بسم الله الرحمن الرحيم. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا كلام صاحب المدارك قدس الله نفسه في استشكاله في اصل الحكم من جهة انه لم يذكر من الروايات الا روايتين على ما ذكره في الهدائق رواية أبي بصير، فناقش فيه بجهالة بتردده بين الزعيف والثقة، وذكر رواية الشيخ بإسناده عن أبي علي عن الحسين بن سعيد عن أبي علي على ما تقدم، واستشكل فيه بجهالة أبي علي، وتكلمنا ذلك في ذلك، وقلنا إن الصحيح أن ما ذكره من جهالة أبي علي عزاه والسعيد. وأما الرواية الثانية التي رواها الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن أبي علي الحراني فلم يتعرض له صاحب المدارك، وهذه الرواية صحيحة، فإن طريق الصدوق إلى محمد بن أبي عمير صحيح، وأبو علي الحراني وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وقع في أسناد كامل الزيارات، إذن يحكم بصحة هذه الرواية، فلا يمكن مساعدة صاحب المدارك قدس الله نفسه، بل نعم هو صحيح بالنسبة إلى ما ذكره لا بالنسبة إلى هذه الرواية. هذه الرواية صحيحة والحكم مما لا اشكال فيه. هذا بالنسبة الى ما تقدم. انتهى كلامنا الى ان الحكم يختص بمريد الجماعة اتى المسجد ان يصلي جماعة فرأى ان القوم قد فرغوا من صلاتهم، هل سقوط الاذان والاقامة يختص بهذا او يعم ما اذا جاء ليصلي منفردا؟ ايضا يسقط الحكم، يسقط الاذان والاقامه، بل فيجوز له، يعني لا يستعب او عزيمه على كلام ياتي، او ان الحال فيه كغيره من المكلفين لا بد من الاذان والاقامه على نحو تقدم. وقع الكلام في ذلك، فقيل ان مقتضى الاتلاع والسقوط ودعوى الانصراف إلى خصوص مريد الجماعة لا وجه له إلا غلبة الوجود لو سلمت الغلبة في الخارج، كأن الجائي إلى المسجد يجيء ليسلي جماعته، وليس في المقام مقيد، رواية مقيدة، وأن الحكم خاص بمريد الجماعة. تحقيق الكلام في ذلك أن الروايات الواردة في المقام بعضها وإن كانت خاصة بمريد الجماعة، كما في رواية أبي بصير الرجل ينتهي إلى الإمام وقد فرغ من صلاته، ظاهره أنه كان آتيا بالمسجد ليصلي جماعة فوجد الإمام أنه فرغ من صلاته، إلا أن هذه الرواية كما تقدم لا يمكن الحكم بصحتها لجهالة الراوي وتردده بين أن يكون صالح بن سعيد أو خالد بن سعيد كما تقدم. فعلى تقدير الصحة فلا مفهوم لهذه الرواية. سؤال عن موضوع خاص، الرجل ينتهي إلى الإمام وقد فرغ من صلاته وحكمه أنه لا يؤذن ولا يقيم بل يصلي كما هو، وأما أن الحكم خاص بذلك وينتفي عند عدم إرادة الجماعة لا يستفاد من هذه الروايات. وأما رواية أبي بصير الثانية التي هي صحيحة فهي غير ظاهرة في الإطلاق، لا يبعد أن تكون تلك الرواية أيضا مقيدة، ولكن لا على نحو يكون لها المفهوم. وذلك من جهة أنه سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يأتي المسجد وقد فرغ القوم من صلاتهم، هل عليه أذان وإقامة؟ هذا السؤال لماذا يسأل الإمام عليه السلام عن خصوص من أتى المسجد ورأى أن القوم قد فرغوا من صلاتهم فهل عليه أذان بإقامة؟ كأنه كان مرتكزا في ذهنه أنه لو وجد الإمام وهو لم يفرغ من صلاته لا يؤذن ولا يقيم، بل يدخل معهم في الجماعة. يسأل أنه لم يصل إلى مقصوده ولم يجد الإمام مشغولا بصلاته، بل فرغ الإمام والقوم فرغوا من صلاتهم، وإلا لم يكن وجه لهذا السؤال. رجل يجي إلى المسجد فيرى أن القوم قد فرغوا من صلاتهم فهل عليه أذان بإقامة؟ ما معنى السؤال عن هذا الشخص؟ أي خصوصية لهذا الشخص؟ وأدلة الأذان والإقامة مطلقة، يسأل عن خصوص من يجي إلى المسجد فيرى أن القوم قد فرغوا من صلاتهم فهل عليه أذان بإقامة؟ كأن الرماية ظاهرة في أنه، يعني أبو بصير، كان يعلم بأنه لو أتى المسجد والإمام لم يفرغ من صلاته يسقط عنه الأذان والإقامة ويدخل معهم في الجماعة، فيسأل أنه لم يصل إلى هذه الغاية ووجد القوم قد صلوا وفرغوا من صلاتهم. قال عليه السلام لا يؤذن ولا يقيم، يعني ما لي بغير هذه العبارة. قال قلت له الرجل، بلى الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم، أيؤذن ويقيم؟ معناه أنه قبل ذلك لو كان دخل قبل ذلك لم يكن عليه أذان وإقامة، ولكن أتى بعد الصلاة أيؤذن ويقيم؟ فقال عليه السلام إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام. فهذه الصيحة لا يمكن دعوى الإطلاق فيها، بل الظاهر منها أنه وارد في خصوص مورد، يعني نية الجماعة، فلا يمكن التمسك بها لسقوط الأذان والإقامة عمن لم يكن نابيا للجماعة. أيضا ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن الحسين بن علوان، بله، عن عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال دخل رجلان المسجد وقد صلى الناس، فقال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. أيضا هذا الكلام من أمير المؤمنين عليه السلام، ولا سيما بالنسبة إلى رواية الصدوق، يعني لا رواية الشيخ بسنده الآخر وقد صلى علي بالناس، أيضا السند معتبرون. ذلك عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر، يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان مثله، إلا أنه قال وقد صلى بالناس، يعني كان علي عليه السلام هو إمام الجماعة في المسجد. فقال لهما إن شئتما فليأم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم. لا مناسبة لهذا الكلام، رجلان يدخلان المسجد يقول الإمام عليه السلام إن شئتما يأم أحدكما صاحبه، معلوم أنه يعني بس بالظاهر أتي المسجد ليصلي مع علي عليه السلام ففاتهما ذلك. فقال عليه السلام إن شئتما يمكن لكما إدراك الجماعة، ثواب الجماعة، فليؤم أحدكما صاحبه ولا يعزن ولا يقيم. أيضا التمسك بإطلاق هذه الرواية لا يمكن. ليس بالمقام ما يستفاد منه الإطلاق إلا روايتان، إحداهما رواية السكوني، هذه الرواية مطلقة، وأنه عن بنان، بنان ابن محمد عن أبيه، بله، عن ابن المغيرة، عبد الله بن المغيرة عن السكوني، عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول: إذا دخل رجل المسجد وقد صلى أهله فلا يؤذنن ولا يقيمن ولا يتتبع بشيء، بل حتى يبدأ ولا يتتبع حتى يبدأ بصلاة الفريضة ولا يخرج منه إلى غيره حتى يصلي فيه. هذه الرواية لا بأس بإطلاقها: إذا دخل الرجل المسجد وقد صلى القوم، وظيفته هذه الأمور، أنه لا يؤذن ولا يقيم ولا يتتبع حتى يصلي، بل ولا يخرج من المسجد حتى يصلي فيه، إلا أنها ضعيفة كما ذكرناه في بنان، فإن بنان واسمه عبد الله لم يوثق على ما تقدم، ورواية محمد بن أحمد بن يحيى لا تدل على وثاقته. نعم، إذا بنينا على أن رواية أبو علي الحراني رواية سيئة كما بنينا على ذلك لوقوعه في أسناد كامل الزيارات، هذه الرواية مطلقة، ولا بأس بالأخذ بإطلاقه والقول لشمول الحكم للأعم منا بالجماعة وغيرنا بالجماعة، فإن هذه الرواية هكذا. يقول أبو علي الحراني قال: كنا مع الصادق عليه السلام مع أبي عبد الله عليه السلام، فأتاه رجل فقال: جعلت فداك، صليت في المسجد الفجر. معلوم أنه كان إمام جماعة، مثلا هذا الرجل، صليت في المسجد الفجر، بل فانصرف أو كان مأموما لإمام آخر، فانصرف بعضنا وجلس بعض في التسبيح، بعد لم يتفرق الجماعة، فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه ودفعناه عن ذلك. فقال أبو علي عبد الله عليه السلام: أحسنتم، ادفعوا عن ذلك وامنعوه أشد المانع. هذه الرواية لا بأس بإطلاقها، لأن هذا الرجل المجهول إما كان إماما أو ماموما، فلم يعلم أن الداخل في المسجد ممن يأتم به، ولعله لا يعرفه أصلا هذا الإمام، رجل مسافر أو رجل حاضر ولكنه لا يتم به، يسلي منفردا. ليس الإمام هو أمير المؤمنين سلام الله عليه حتى يقال إنه خليفة المسلمين، مثلا من يدخل المسجد لابد يأتي بعنوان أن يسلي معه ولا يسلي منفردا. والإمام عليه السلام لم يستفسر ولم يسأل أن هذا الرجل بأي داعنة المسجد أتى ليسلي جماعة أو ليسلي منفردا. فإذا بنينا على أن هذه الرواية رواية أبي علي الحراني رواية صحيحة، الإطلاق واضح، إذن لا بأس بالقول بأن الحكم لا يختص بمريد الجماعة، ودعوى الانصراف إلى مريد الجماعة ممنوعة جدا، فالظاهر أن الحكم مطلق كما ذكره الماتريد. يبقى الكلام في أن من أتى المسجد ليسلي فيه ووجد أن الإمام مشغول بالصلاة بعد لم يفرق ولم يدخل معهم في الجماعة، إذا دخل معهم في الجماعة فلا إشكال في سقوط الأذان والإقامة كما تقدم، وأما إذا لم يدخل معهم في الجماعة وأراد أن يصلي منفردا فهل يسقط الأذان والإقامة أو لا بد من الأذان والإقامة؟ هذه المسألة ليست بمنصوصة، لم يرد فيها نص. الحكم في هذه المسألة يبتني على الحكم في المسألة قبلها، هذه التي تكلمنا فيها الآن، وأن الحكم يختص بمريد الجماعة أو أعم منه ومن غير مريد الجماعة بالنسبة إلى الفراغ من الصلاة. إن خصصنا الحكم بمريد الجماعة وقلنا إن الأذان والإقامة لا يسقطان ممن يدخل المسجد وقد فرغ القوم من صلاتهم إلا إذا كان قاصدا للجماعة وقاصدا للإجماع وإلا فلا يسقط. إذن لا موجب للسقوط فيما إذا دخل المسجد والإمام مشغول بصلاته بعد لم يفرغ، إذا لم يأتم بالإمام وصلى منفردا لا موجب للسقوط. وأما إذا بنينا على أن الحكم أعم في تلك المسألة قاصد الجماعة وغير قاصد الجماعة سيان يسقط الأذان والإقامة عنهما من جهة احترام الجماعة مثلا، حتى إذا لم يكن ناويا للجماعة حينئذ بالأولوية يسقط الحكم في المقام. إذا كانت الجماعة قد فرغوا، يعني الإمام والمأمومون قد فرغوا من صلاتهم ولكن لم يتفرق الصف وهيئة الجماعة باقية، إذا كان يسقط الأذان والإقامة حينئذ يصلى بأذانهم وإقامتهم. ففيما إذا كان الإمام أثناء الصلاة بعد لم يفرغ يسقط الحكم بالأولوية الواضحة. فهذا الحكم مبني على ذلك الحكم. إن قلنا بالتعميم في تلك المسألة نقول بالسقوط هنا، وإن لم نقل فلا. ثم إن السقوط في هذه الموارد، يعني في من دخل بعد الصلاة والصف بعد باقي لم يتفرق الجماعة أو دخل أثناء الصلاة، هل السقوط على نهو العزيمة أو أن السقوط على نهو الرخصة؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أن الأقضاء أن السقوط إنما هو على وجه الرخصة دون العزيمة، فلو أراد أن يؤذن ويقيم لا بأس بذلك، الأذان والإقامة مشروع. مقتضى الروايتين المتقدمتين رواية أبي علي بل ورواية زيد الذي ذكرناه لا يؤذن ولا يقيم، لا قال امنعوه أشد المانع، مقتضى هاتين الروايتين أن السقوط على نهو العزيمة. لو كان دليل هذه المسألة وهو السقوط لو كان منحصرا برواية أبي بصير الصحيحة المتقدمة يمكن القول بأن السقوط على نهو الرخصة، فإنه ليس في تلك الرواية إلا هكذا: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال عليه السلام: إن كان دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم. هذا جائز حكم استحبابي. وأما إذا أذن أو أقام ليس بمشروع لا يستفاد من هذه الرواية. وأما رواية أبي علي الحراني ورواية زيد بن علي که في زيده قال عليه السلام لا يؤذن ولا يقيم ظاهران في المنع وأنه غير جائز، ومع ذلك قد يقال بالجواز كما قال الماتين نظرا إلى موثقة عمار. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في الرجل أدرك الإمام حين سلم قال عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة. فهذه الرواية صريحة في الترخيص، والسند بل موثق قال عليه حين عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة، فهذا صريح في الجواز. إذا بل نجمع بين هذه الموثقة والروايتين، يعني صحيحة أبي علي وزيد بن علي، نجمع بينهما بالقول بالسقوط لا على نهو العزيمة بل على نهو الرخصة. بهذا المزمون مزمون موثق عمار رواية أخرى عن معاوية بن شريح رواه الشيخ السدون قدس الله نفسه بإسناده عن معاوية بن شريح، وسند الشيخ يعني طريق السدون إلى معاوية بن شريح صحيح، ولكن نفس معاوية بن شريح لم يوثق، ولذا لا يعتمد على تلك الرواية، والمعتمد إنما هذه الموثقة موثقة عمار، وقد يجمع بين هاتين أي بين الموثقة وصحيحة أبي علي أوزيد، يجمع بينهما بحمل هذا على تفرق الصفوف، فيقال إن قوله عليه السلام عليه أن يؤذن ويقيم ويفتتح الصلاة يعني بعد تفرق الصفوف، وهذا الحمل بعيد جدا، إذ كيف يحمل قوله أدرك الإمام حين سلم، حين السلام أدرك الإمام بل إمام الجماعة ودخل المسجد، كيف يمكن حمل هذا على ما إذا كانت الصفوف متفرقة يعني تفرق قبل سلام الإمام؟ هذا لا يحتمل. وأما الجمع الأول يعني حمل هذه الرواية على الجواز، وحمل الروايتين رواية زيد بن علي ورواية أبي علي الحراني على السقوط لا على نهب العزيمة، فهذا أيضا لا يمكن، ليس هذا جمعا عرفيا. نعم بين هذه الموثقة وصحيحة أبي بصير الجمع العرفي موجود، صحيحة أبي بصير قال إن كان دخل ولم يتفرق السف صلى بأذانهم وإقامتهم يعني جائز، هذا هم يحمل عليه أن يؤذن ويقيم، هذا أيضا جائز، فيكون السقوط على نهو الرخصة. وأما قوله عليه السلام في صحيحة أبي علي أحسنتم ادفعوه عن ذلك وامنعوه أشد المنع، أو في رواية زيد قوله عليه السلام علي عليه السلام إن شئتما فليأم أحدكما صاحبه ولا يؤذن ولا يقيم، كيف يمكن الجمع بين النهي وبين الأمر؟ عليه أن يؤذن ويقيم، لا يؤذن ولا يقيم، كيف يمكن الجمع بينهما؟ ليس هذا من الجمع العرفي. إذن هذه الموثقة وتلك الروايتين مع قطع النظر عما نبينه هذا اليوم إن شاء الله يعدان من المتعارضين، لا بد من مرحلة التعارض بينهما، بحيث إن الحكم والرواية مشهور بين الفقهاء سقوط، أما إذا أدرك الإمام وقد فرغ من صلاته فهذه الرواية الموثقة لا بد من رد علمها إلى أهلها، هذا بناء على التعارض، ولكن الدقة تقتضي أنه لا تعارض بينهما أبدا، هذا في موضوع وذاك في موضوع آخر، ليس هنا دليل على الجواز في محل الكلام. محل كلامنا رجل يدخل المسجد وقد صلى الإمام وفرغ القوم من صلاتهم، موضوع المسجد بعدم يأتي الكلام إن شاء الله، ونبين أن هذا من أحكام المسجد. حكم المسجد هكذا أنه إذا دخل المسجد وقد صلى الإمام وفرغ القوم من صلاتهم يسقط الأذان والإقامة، موضوع صحيحة أبي علي وزيد زيد بن علي ولي علي عن آبائه عن علي عليهم السلام، موضوعهما دخول الرجل المسجد وقد فرغ القوم من صلاتهم، موثقة عمار دخول مأموم لجماعة حينما يسلم يعني حينما سلم دخل ليسلي جماعة لكن لم يدرك الإمام، الإمام سلم هو دخل والإمام قال السلام عليكم، ومعلوم لا يسقط عنه الأذان والإقامة، موثقة عمار لم يفرض أن هذه الجماعة كانت منعقدة في المسجد، بل موضوعه مطلق، قال بل أفي الرجل أدرك الإمام حين سلم لو كان أدركه في التشهد يدخل معه أيضا يسقط الأذان والإقامة كما في بعض الروايات، ولكن دخل والإمام سلم حين دخوله فلم يدرك الإمام، لابد من أن يسلي منفردا، قال عليه السلام عليه أن يؤذن ويقيم، فهذا حكم الجماعة وذاك حكم المسجد. أي ربط بين الروايتين؟ ليس في موضوع واحد. موضوع هذا الداخل في جماعتين كالسهل المقدس مثلا أو مكان آخر أقيمة الجماعة الحسينيات وغير الحسينيات، بل تقام فيه جماعة فيدخل أحد حينما سلم الإمام. معلوم أن الأذان والإقامة لا يسكت لأنه لم يدخل مع الجماعة. وموضوع الروايتين يعني سيد أبي علي وزيد إنما هو المسجد، فأي تناف بين الروايتين؟ إذن الصحيح أن السقوط سقوط على نهو العزيمة، ولا دليل على جواز الأذان والإقامة بالنسبة إلى هذا الرجل بعد قول الإمام عليه السلام امنعوه أشد المن أحسنتم، وإلا كيف يجوز إيذاء المؤمنين ومنعه أشد المن عن الإتيان بمستحبين؟ أفيعقل أن يكون هذا موردا لقول الإمام عليه السلام أحسنتم؟ فالظاهر أن السقوط سقوط على نهو العزيمة وهذا غير مشروع، وقد يحتمل التفصيل بين الأذان والإقامة ونبين إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في أن السقوط على نهو العزيمة أو الرخصة، وذكرنا أن رواية زيد بن علي بن الحسين عليهما السلام قد ورد فيها النهي عن الأذان والإقامة، ولا يؤذن ولا يقيم. وكذلك صحيحة أبي علي واضحة الدلالة على المانع، قال عليه السلام أحسنتم أو أحسنت امنعوه أشد المانع أو امنعه أشد المانع. هذه الصحيحة أيضا واضحة الدلالة على أن السقوط عزيمة، ومع ذلك قد يقال بأن السقوط على نهو الرخصة كما اختاره الماتن قدس الله نفسه بدعوى عليكم السلام عليكم بدعوى أن موثقة عمار صريحة في جواز الإتيان بالأذان والإقامة، قال أدرك الإمام حين سلم أو حين يسلم، قال عليه السلام عليه أن يؤذن ويقيم، فيقال إن هذه الموثقة الصريحة في الجواز تكون قرينة على أن النهي ليس على وجه العزيمة وإنما هو على وجه الرخصة جمعا بينهما. ذكرنا أن هذا ليس من الجمع العرفي، كيف يمكن أن يقال إن الأذان والإقامة مستحبان ولكن لا بتلك الشدة، ومع ذلك يقول عليه السلام أحسنت امنعه أشد المانع؟ كيف يمنع المستحب أشد المانع عن المستحب؟ فهذا ليس بجمع عرفي. وقلنا إن هذه الموثقة لم يرد في المسجد وإنما وردت في صلاة الجماعة، وبين الأمرين فرق، هذا من أحكام المسجد على ما نبين. نعم الموثقة بإطلاقها دلت على أن من أتى ولم يدرك الجماعة فأدرك الإمام وقد سلم أو حينما يسلم هذه الموثقة بإطلاقها تدل على أن الحكم ثابت في المسجد وفي غير المسجد، لكن نخرج عن الموثقة بواسطة صحيحة أبي علي وصحيحة أبي بصير وموثقة زيد بن علي. هذه الروايات تقيد هذا المطلق فتحمل الموثقة على غير المسجد، وقد يتوهم أن تلك الروايات لا تكون مقيدة، فإن النسبة بينهما عموم من وجه. الموثقة تدل على عدم سقوط الأذان والإقامة حينما يدرك الرجل الإمام حين السلام مطلقة من جهة المسجد وغير المسجد، وتلك الروايات وإن اختص موردها بالمسجد إلا أنها مطلقة من جهة قصد الجماعة وعدم قصد الجماعة، فبينهما عموم من وجه. كيف يمكن أن يقال إن تلك الروايات مقيدة لهذه الموثقة؟ وهذا ليس بصحيح. الوجه في ذلك أن مورد الاجتماع وإن كان هو الصلاة في المسجد في فرض قصد الجماعة، هذا مورد الاجتماع، لأن تلك الروايات أثبت الحكم وهو سقوط الأذان في المسجد مع قصد الجماعة وعدم قصد الجماعة، يعني الآتي للمسجد كان قاصدا للإتمام أم لم يكن قاصدا للإتمام. وهذه الموثقة دلت على عدم سقوط الأذان والإقامة مع قصد الإتمام كما هو مفروض الموثقة، كان في المسجد أم لم يكن. مورد الاجتماع هو قصد الإتمام في المسجد، يعني أتى المسجد بقصد أن يأتم بالإمام، فرأى الإمام بل أنه سلم حال السلام وبعد السلام. لا يكون هذا موردا للمعارضة، لأن هذا هو القدر المتيقن في السقوط، لا يمكن حمل تلك الروايات على غير قاصد الجماعة. قاصد الجماعة هو المتيقن من السقوط في تلك الرواية، إنما الكلام كان في الإطلاق وأنها تعم غير قاصد الجماعة أو لا تعم، فلا يمكن أن يقال إن تلك الروايات خاصة بغير قصد الجماعة، هذا لا يمكن. ألا أننا ذكرنا أن رواية زيد بن علي وصحيحة أبي بصير الثانية لعلهما ظاهرتان في قصد الإتمام، لا بمعنى أن يكون لهما مفهوم، بل موردهما ذلك. أتى الرجل فدخل المسجد، يعني يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ويرى أن الإمام قد سلم عليه أن يؤذن ويقيم. قلنا إن هذه الرواية لعلها ظاهرة في أن مفروض كلام السائل إنما هو قصد الإتمام، جاء بقصد أن يأتم بالإمام فرأى أنه سلم فيسأله عن حكم الأذان والإقامة، وإلا ما معنى لهذا السؤال؟ كان الإمام موجودا أم لم يكن، صلى أم لم يصلي؟ وكذلك رواية زيد بن علي الإمام عليه السلام، علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هو بل ابتداء قال للداخلين في المسجد إن أردتما قريب من ذلك أن يأتم أحدكما بالآخر فليفعل مثلا ولا يؤذن ولا يقيم. ما معنى لهذا الكلام إذا لم يكونا قاصدين للجماعة؟ فمورد الاجتماع وهو الداخل في المسجد بقصد الإتمام ورأى أن الإمام قد سلم، هذا هو المتيقن في السقوط من تلك الروايات. إذن ولو بحسب الظاهر النسبة بينهما هم باك، لكن مورد الاجتماع هو القدر المتيقن في الدخول في تلك الروايات، وعليه بل فيعامل معهما معاملة المطلق والمقيد، يعني الموثقة تدل بإطلاقه على أن الداخل إذا رأى أن الإمام سلم عليه أن يؤذن ويقيم، سواء كان في المسجد أو في غير المسجد. ولكن تلك الروايات تدل على أن الداخل في المسجد إذا كان مؤتما للجماعة القدر المتيقن، إذا رأى أن الإمام قد سلم ما لم يتفرق الصفوف ليس عليه أذان وإقامة. إذن لا يمكن أن تكون هذه الرواية يعني الموثقة معارضة لتلك الروايات، بل موردها مورد آخر. فالنتيجة أن الداخل في المسجد إذا رأى أن الإمام قد سلم ولم يتفرق الصفوف يسقط عنه الأذان والإقامة عزيمتان. وأما في غير المسجد إذا أقيمت الجماعة من دار أو حسينية أو بر، أقيمت الجماعة فدخل أحد ورأى أن الإمام سلم لا يسقط عنه الأذان والإقامة، يعني هذا من أحكام المسجد عليكم السلام لا من أحكام الجماعة على الإطلاق. جمعا بين الموثقة وتلك الروايات تهمل الموثقة على غير المسجد. هذا ملخص كلامنا في العزيمة والرخصة. ثم إن هذا الحكم وهو أن الأذان والإقامة يسقطان في المسجد سواء كان قاصدا للجماعة أم لم يكن قاصدا للجماعة. هل هذا الحكم خاص بمن يقيم جماعة، يعني مرة ثانية يقيم جماعة، أو أنه عام للمقيم جماعة وللمنفرد؟ وفي الجماعة أيضا لا فرق بين الإمام والمأموم، فإذا دخل المسجد قد يكون الداخل رجلا واحدا فيصلي منفردا، وقد يكون الداخل اثنين فما زاد فيريدون الصلاة جماعة، هل يكون الحكم وهو سقوط الأذان والإقامة شاملا لكلا الفردين، أو أنه يختص بما إذا أقيمت الصلاة الثانية جماعة كما نسب إلى جماعتين؟ لا نعرف لهذا التخصيص وجها صحيحا. والروايات بين مطلق وبين ما يستفاد منه الانفراد، يعني حكم الانفراد، وما يستفاد منه حكم الجماعة. أما رواية زيد بن علي، الروايات المعتبرة كانت الثلاثة على ما تقدم. رواية أبي بصير صحيحة أبي بصير مطلقة، فإن هذه الصحيحة قد دلت على، يعني يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد ورأى أن الإمام قد سلم مثلا بهذا المزمون، فقال عليه أن يؤذن ويقيم، يفسر الإمام عليه السلام أن الصفوف إذا تفرقت يؤذن ويقيم، وإلا فلا. هذه الصحيحة مطلقة في أن الداخل واحد أو أكثر يصلون جماعة أو يصلون فرادا. من هذه الجهة لم يسأل الإمام عليه السلام ولم يستفسر أن الرجل الداخل أن الرجل يدخل المسجد هو وحده يدخل أو معه رجل آخر يريدان الصلاة جماعة أو يصلي كل منهما منفردا، كل ذلك لم يستفسر الإمام عليه السلام عن، فالحكم يكون ثابتا للمطلق. ورواية زيد بن علي الموثقة مورده الجماعة، قال عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدهما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. فالمفروض أنه بل مع الإمامة ومع الجماعة لا أذان ولا إقامة. وبما أن الأذان بل كان سابقا المتعارف أن الإمام هو الذي كان يؤذن، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى قد يؤذن، أو بلال يؤذن وهو يقيم، أمير المؤمنين سلام الله عليه كذلك لا يؤذن ولا يقيم، يؤم أحدهما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. فهذه الموثقة موثقة زيد موردها الصلاة جماعتان، والصحيحة أبي علي مورده الانفراد. فإن هذه الصحيحة ولو قيل إنه ورد في الجماعة مورده الانفراد الصلاة منفردان. قال جاء رجل، كنا عند أبي عبد الله عليه السلام سأله رجل كذا، قال دخل رجل المسجد وقد صلينا، خرج بعضهم وبقي بعض آخر يسبح، نقل بالمعنى لعله في اللفظ يكون اختلاف، وبعض يسبح فأذن فمنعناه، فقال عليه السلام أحسنت امنعه أشد المان. زيل الرواية يقول فإن دخل القوم وصلوا وأرادوا بل شاءوا أن يصلوا جماعتان فيقومون في ناحية المسجد ولا يبدو بهم إمام. هذا الزيل قرينة على أن الأول لا يريد الصلاة جماعة، يعني الصدر الصحيح وارد في غير الصلاة جماعة، وكان الداخل واحدا كما هو ظاهر اللفظ المنكر، دخل رجل المسجد وقد صلينا وخرج بعض وبقي بعض مشمولا بالتسبيح أذن فمنعناه، قال عليه السلام أحسنت امنعه أشد المان. بعد قال فإن دخل قوم فأرادوا أو شاءوا أن يصلوا جماعة فليقوموا في ناحية من المسجد ولا يبدو بهم إمام، فيعلم من هذا أن الأول كان حكم المنفرد لا حكم الجماعة، يعني مورد المانع هو المنفرد، ولم يسأل المجال لم يكن له إطلاق بالنسبة إلى الجماعة، فإنما ذكرت الجماعة بعد ذلك. إذن لا ينبغي الشك في أن الحكم وهو سقوط الأذان والإقامة على نهر العزيمة لا يختص بقسم دون قسم، بل يعم كل مسلم داخل في المسجد، بل وقد أقيمت الجماعة وفرغ الإمام من صلاته بلا فرق بين الإمام والمأموم والمنفرد. الصلاة الثانية حكمها بل السقوط. بقي الكلام في أن التفرق بأي شيء يحصل، التفصيل بين التفرق وغير التفرق. مقتضى إطلاق الرماية إطلاق زيد رماية زيد بن علي أن السقوط مطلق من غير مقيد بتفرق الصفوف وعدمته حتى إذا تفرقت الصفوف بتمامه. هذا حكم المسجد. المسجد في كل صلاة ليس له إلا أذان واحد وإقامة. دخل رجلان المسجد، قال لهما علي عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدهما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. لم يقيد بمورد تفرق الصفوف عدم تفرق الصفوف، هذا حكم المسجد. ولكن الصحيح قيدت بما إذا لم يتفرق الصفوف، إذا لم يتفرق الصفوف يسقط الأذان والإقامة، وإذا تفرقت الصفوف فلا. ولعل والله العليم أن قوله عليه السلام، قول علي عليه السلام في موثقة الزيد، أيضا لأنه حكاية قضية خارجية أن الصفوف لم تكن متفرقة، ولذا قال عليه السلام إن شئتما فليؤم أحدكما الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. فكيف كان هذه الصحيحة تقيد تلك الموثقة؟ إذا ظهر لنا معنى التفرق فهو، إذا علمنا أن التفرق معنى أي شيء تفرق الصفوف، افتهمنا أن تفرق الصفوف معناه تفرق الجميع، يعني لم تبقى هيئة الجماعة أبدا، لا أنها قلت، كانت الجماعة مشتملة على 100 شخص مثلا، الآن الباقون 50 أو 40، صورة الجماعة بعد باقية. يسبق أنه لم تتفرق الصفوف، فإن صفوف الجماعة باقية وإن لم تكن بتلك الكثرة. إذا ظهر لنا معنى هذا لأن معنى تفرق الصفوف تفرق الجميع فهو، وأما إذا ترددنا في ذلك ولم يظهر أن المراد تفرق الصفوف بتمامها أو البعض أيضا كافٍ، فلو فرزنا أنه خرج عشرة من مئة يسلق أن الصفوف تفرقت ولو باعتبار بعض أجزائها. إذا لم يظهر لنا ذلك وتردد الأمر بين أن يكون الموضوع تفرق الجميع أو يكفي تفرق البعض أيضا، حينئذ هذا من المخصص المنفصل، يعني المقيد الذي هو في نتيجة التخصيص، يؤخذ بإطلاق رواية زيد بن علي. ما لم يظهر، يعني ما لم يكن الدليل ظاهرا في التقييد، المطلق متبع لا محالة على ما بينا في بحث الأصول. المخصص المنفصل والمقيد المنفصل يقتصر فيهما على مورد المتيقن، وأما بالنسبة إلى الزائد عن المتيقن بما أنه غير معلوم الإرادة، لا ندري أن المتكلم أراد هذا المعنى احتمال، فالإطلاق باق على حاله. ونتيجة ذلك أننا نقتصر في السقوط، نقتصر بما إذا كان الجبل، يعني مقتضى الإطلاق أمر سلام الله عليه بأنه لا يؤذن ولا يقيم، مقتضاه يؤخذ به إلا في القدر المتيقن مما أخذ من هذا الدليل، قال عليه السلام إن لم يتفرق الصفوف فعليه أن يؤذن ويقيم. إذا احتملنا أن معنى التفرق هو تفرق الجميع نحتمل هذا ونحتمل تفرق البعث. ففيما إذا تفرق البعث وكان البعث الآخر موجودا نشك في أن هذا شامل لهذا الدليل كعليه أن يؤذن أو يقيم أو أنه غير شامل له، لأنه قسمه قسمين على تقدير تفرق الصفوف يسقط الأذان والإقامة، على تقدير عدم تفرق الصفوف لا يسقط الأذان والإقامة. لا يسقط الأذان والإقامة في أي فرزين؟ لا يسقط في حتى في ما إذا خرج البعض مشكوك هذا لا ندري به. نتيجته أنه إذا خرج البعض وكان البعض باقيا نتمسك بدليل السقوط فإنه مطلق، والقدر المتيقن من المقيد ما إذا لم يبقى أحد أصلا، يعني هيئة الجماعة تفرقت بعد أدنى خير لا يرى الهيئة هيئة الجماعة، فنقتصر على المتيقن في التقييد، لأن مقتضى ذلك الإطلاق أن الحكم وهو سقوط الأذان والإقامة كان مطلقا حتى فيما إذا خرج الجميع كان مطلقا. هذا المقدار خرجنا عنه بواسطة صحيحة أبي بصير، والباقي يبقى تحت. والذي يكشف عما ذكرناه زائدا على ذلك صحيحة أبي علي فإنها صريحة في هذا المدعى. فرز في الصحيحة أنه خرج بعض وبقي بعض مشهولا بالتسبيح، فمعناه أن بقاء البعض كاف في السقوط. فأذن الرجل الداخل فمنعناه، فقال عليه السلام أحسنت. مورد هذه الصحيحة أن البعض قد خرج والبعض باق في المجلس، يعني في المسجد، إذن لا يزر خروج البعض في السقوط مع بقاء البعض الآخر، والصحيحة صريحة في ذلك، والسند معتبر على ما تقدم. قلنا إن أبا علي الحراني ثقة لوروده في أسناد كامل الزيارات. هذا تمام كلامنا في السقوط بشقوقه، بقي هنا شيء وهو أنه ورد في رواية زيد النرسي في كتابه على ما ذكره المحدث النوري قدس الله نفسه ما ينافي ما ذكرناه من جهته. جهة من جهة تفصيل بين الأذان والإقامة كما أشرنا أولا، قلنا الكلام يقع في الأذان وفي الإقامة بعد ذلك. في هذه الرواية، رواية زيد النرسي، فصل بين الأذان والإقامة. إذا دخل المسجد ورأى أن الإمام جالس مكانه والقوم كذلك انصرفوا من صلاتهم وهم جالسون في أمكنتهم، حينئذ حكم بسقوط الأذان والإقامة. وإذا دخل المسجد ورأى أن القوم جالسون في مكانهم ولكن انصرفوا عن الصلاة حكم بسقوط الأذان ولكنه يقيم، يجزي الإقامة عن الأذان. وإذا رأى أن بعضهم خرج وبعضهم باق في المسجد قال عليه أن يؤذن ويقيم. رمى زيد النرسي عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أدركت الجماعة فقد انصرف القوم ووجدت الإمام مكانه وأهل المسجد قبل أن يتفرقوا أجزأك أذانهم وإقامتهم فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم صلاة منفردة، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا من صلاتهم وهم جلوس أجزأك إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم قد تفرقوا وخرج بعضهم من المسجد فأذن وأقم لنفسك. هذه الرواية تارة يقع الكلام بل في سند هذه الرواية وأخرى من جهة الدلالة، أما من جهة السند فكتاب زيد النرسي الظاهر أنه كتاب معتبر زيد النرسي بنفسه لم يرد فيه توثيق إلا باعتبار وقوعه في أسناد كامل الزيارات. طريق النجاشي قدس الله نفسه إلى هذا الكتاب طريق صحيح، يرويه بواسطة أستاذه ابن نوح أحمد ابن نوح أحمد ابن علي ابن نوح، يرويه عن الصفواني الذي هو ثقة، عن علي ابن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن زيد النرسي، والطريق صحيح. صفواني ثقة، ابن نوح ثقة، شيخ النجاشي، علي ابن إبراهيم، عن أبي أبو هم قلنا بله أيضا الظاهر أنه ثقة، إبراهيم بن هاشم يرويه عن ابن أبي عمير وهو يرويه عن زيد النرسي. وأما الشيخ قدس الله نفسه يروي هذا الكتاب عن ابن أبي عمير، قال ورواه ابن أبي عمير. ذكر الأردبيلي قدس الله نفسه في جامع الرواة أن طريق الشيخ إلى كتاب زيد النرسي مرسل، لأن الشيخ يرويه عن ابن أبي عمير من دون ذكر الواسطة، وهذا اشتباه، لأن الشيخ ذكر في ترجمة ابن أبي عمير أن كل ما يرويه عن ابن أبي عمير كتبه ورواياته يذكر سنده والسند صحيح، فهنا إذا قال رواه ابن أبي عمير معناه أنه رواه بالطريق الذي يذكره في ترجمة ابن أبي عمير. طريق الشيخ أيضا طريق صحيح. وذكر ابن الغزائري أنه رأى في الكتب القديمة هذا الكتاب عن ابن أبي عمير، كتاب زيد النرسي عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي. إذن هؤلاء قد شهدوا العمدة بل النجاشي والشيخ، لأن كتاب ابن الغزائري لم يثبت، شهدوا بأن هذا الكتاب كتاب زيد النرسي والراوي لهذا الكتاب ابن أبي عمير. ولكن ابن الوليد وهو شيخ الصدوق قدس الله نفسه ذكر أن هذا الكتاب موضوع لا أساس له، وزعه بل موسى بن كذا الهمداني، نسيت اسم والد موسى، موسى بن محمد داله. محمد بن موسى، وزعه محمد بن موسى الهمداني، هذا وزعه وازع الكتاب، هذا الكتاب مجعول. ابن الغزائري يقول بل غلط أبو جعفر ين الصدوق، لأنه تبعه على ذلك الصدوق، ولم يروي الصدوق عن هذا الكتاب باعتبار أن شيخه حكم بوزعه وكذبه. يقول ابن الغزائري غلط أبو جعفر في هذا، فإني رأيت هذا الكتاب، يعني كتب هذين الشخصين زيد النرسي وزيد الزرات، رأيتهما بل عتيقتان وليس الوازع هو محمد بن موسى بل الهمداني. فمن هذه الجهة الظاهر أن ابن الوليد قد اشتبه عليه الأمر، فإن سند النجاشي سند صحيح وليس فيه محمد بن موسى، وكذلك سند الشيخ ليس فيه محمد بن موسى الهمداني. المزنون أن هذا الكتاب وصل إلى ابن الوليد بواسطة محمد بن موسى الهمداني، فتخيل أنه موضوع لا بل، وطريق النجاشي والشيخ لم يصل إلى بل إليه، يعني إلى ابن الوليد. محمد بن الحسن بن الوليد يذكره بطريق محمد بن موسى الهمداني لا بهذين الطريقين، ومع ذلك الجزم بأنه موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني هذا بعيد، حتی لو كان الطريق منحصرا بمحمد بن موسى الهمداني، لأنه لم يلتزم بأن يكذب في جميع رواياته وأخباره، لأن هذا كان صحيحا. الجزم بأنه موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني لا نعرف له وجها. كيف كان الكتاب معتبر وزيد ثقة، ومع ذلك لا يمكن الاستدلال بهذه الرواية فيما بعد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى التفصيل بين الأذان والإقامة، وقلنا إن الرواية المروية عن كتاب زيد النرسي قسم الداخل في المسجد بعد فراغ الجماعة، قسمه على ثلاثة أقسام. فرز أولا أن الإمام جالس المكانة والقوم لم يتفرقوا، قال إنه لا أذان ولا إقامة، يصلي الداخل بغير أذان وإقامتين. وفرز ثانيا أن القوم جلوس، في مثل ذلك قال إنه يقيم ويجزي إقامته من الأذان، وإذا وجد القوم قد تفرقوا فعليه الأذان والإقامة. قلنا إن الكلام تارة يقع في كتاب زيد النرسي وفي زيد النرسي نفسه. قلنا أن الظاهر أن الكتاب ليس بموضوع كتاب زيد النرسي، وقد رواه النجاشي عن ابن أبي عمير بطريق صحيح، وكذلك رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن ابن أبي عمير، وذكر ابن الغزائري أنه رأى هذا الكتاب، وكذلك كتاب زيد الزراد قديما، وقال غلط أبو جعفر في قوله إن هذا الكتاب موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني. فالظاهر أن هذا سهو من ابن الوليد محمد بن الحسن بن الوليد قدس الله نفسه، والكتاب ليس بموضوع. وقلنا إن زيد النرسي بنفسه وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات، وهذا يكفي في فساقته، إذن الكتاب معتمد عليه ومعتبر. ولكن الكلام يقع في الأمرين: الأول أن كتاب زيد النرسي وإن كان كتابا معتبرا ومعتمدا عليه إلا أنه لندرة وجوده لم يصل إلينا، بل ولم يصل إلى الصدوق قدس الله نفسه وكذلك إلى ابن الوليد بطريق معتبر، ولذا قال إنه موضوع وزعه محمد بن موسى الهمداني. فالكتاب ليس من الكتب المعروفة المشهورة، فليس لنا طريق إلى هذا الكتاب، لا ندري أن ما روي عن كتاب زيد النرسي رواه المحدث النوري قدس الله نفسه في مستدرك المسائل، هل هذا حقيقة كان في كتاب زيد النرسي أو لم يكن، لأن الكتاب لم يصل بطريق معتبر إلينا، ولا سيما أن في الأعصار المتأخرة بل اكتفى العلماء بمجرد الإجازة في الروايات لا بقراءة الكتاب وبتسليم الكتاب، كما أن هذا كان متعارفا بين القدماء، يقرأ الأستاذ على التلميذ أو يقرأ التلميذ على الأستاذ فيجيزه في روايته، فهذا الكتاب يكون واردا بطريق معتبر. وهذه السلسلة قد انقطعت في الأعصر المتأخرة، يكتفون بمجرد الإجازة. أجزت له أن يروي عني ما في كتب أصحابنا الأخيار، وأما أن الكتاب بل مشتمل على أي مقدار من الروايات فيه زيادات أو نقيصة لا يتعرضون لهذا أبدا، فلذلك لم يصل إلينا هذا الكتاب بطريق معتبر، فلا يمكننا الجزم لأن هذا كان موجودا في كتاب زيد النرسي. غاية الأمر أن الحجي نوري قدس الله نفسه رأى كتابا مسمى بكتاب زيد النرسي وهذه الرواية موجودة فيه، لا أثر لذلك، فليس لنا طريق. الثاني أننا ولو سلمنا أن الرواية موجودة في كتاب زيد النرسي إلا أن الرواية مضطربة المتن ولا يمكن أن يستفاد منها شيء. ما معنى هذا الكلام؟ أن الإمام إذا كان مكانه والقوم لم يتفرقوا لا أذان ولا إقامة، وإذا كان القوم جلوسا فيجزي الإقامة عن الأذان، هو عين الأول. الشق الثاني لا يختلف عن الشق الأول، كان في الشق الأول أن القوم لم يتفرقوا، لو كان الأمر بالعكس أمكن أن يفسر ولو بعيدا، ولكن فرز أولا أن الإمام جالس مكانه والقوم لم يتفرقوا فلا أذان ولا إقامة. الشق الثاني أن القوم جلوس قيزا، بل يقيم وهو يجزي الإقامة تجزي عن الأذان. وما الفرق بين هذا القسم والقسم الأول؟ الرواية مضطربة المتن لا يمكن الاستدلال بها في شيء. فأولا الرواية لم تتم وإن كان كتاب زيد النفسي معتبرا وزيد ثقة، إلا أننا لا ندري بوجود هذه الرواية في ذلك الكتاب، إذ الطريق مقطوع ليس لنا طريق إلى صاحب الكتاب. ومضافا إلى ذلك الرواية مضطربة المتن، ولا يكاد يحسن لنا منها معنى محسل أن يكون هنا ثلاثة شقوق. في القسم الأول يسقط الأذان والإقامة، في القسم الثاني يسقط الأذان، في الثالث بل لا يسقط الأذان والإقامة، على أنها رواية شاذة معارضة للروايات المتقدمة الدالة على سقوط الأذان والإقامة، وهي الروايات مشهورة ومعروفة بين الأصحاب، قد عمل بها الأصحاب قديما وحديثا، فهذه الرواية تسقط لا محالة. هذا تمام كلامنا في أصل السقوط. يبقى هنا أمر لم يتعرض له الماتن قدس الله نفسه، وهو أن السقوط من الداخل في المسجد والقوم بعد لم يتفرقوا والصفوف باقية، يسقط الأذان والإقامة من الداخل، هل يختص هذا بالجماعة الأولى أو الجماعة الثانية؟ إذن كذلك لو فرضنا أن الصلاة الأولى قد تمت ودخلت جماعة فأرادوا الصلاة فصلوا بلا أذان ولا إقامة، لأن الجماعة الأولى قد أذن وأقيم لها، أقيمت الصلاة بالنسبة إلى الصلاة الأولى، هذه الجماعة الثانية أقيمت، وقبل أن يتفرق القوم وأهل الجماعة دخل رجل المسجد فأراد أن يصلي، هل يسقط عنه الأذان والإقامة؟ الجماعة بعد لم يتفرقوا، يعني يختص هذا الحكم الداخل في المسجد بعد فراغ الإمام من الصلاة والقوم بعد جالسون ولم يتفرقوا، يختص هذا بالصلاة الأولى أو الصلاة الثانية إذن كذلك. اختار المحقق الهمداني قدس الله نفسه السقوط في هذا الفرض إذن، ولكن لا نعرف له وجها صحيحا، والوجه في ذلك أن الروايات الدالة على السقوط وعمدتها ثلاث روايات كما تقدمت. هذه الروايات خاصة بالجماعة الأولى ولا يعم الجماعة الثانية، أما صحيح أبي بسيط فرز أن الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم وفرغوا من صلاتهم، عليه أن يؤذن ويقيم، فأجاب سلام الله عليه بأنه إذا تفرق الصفوف فعليه الأذان والإقامة، وإن لم يتفرق الصفوف فيصلي بأذانهم، يستفتح الصلاة بأذانهم وإقامتهم. مورد هذه الرواية واضح، الصلاة الأولى ليس في هذه الصحيحة إطلاق بالإضافة إلى كل جماعة تعقد في المسجد، بل الجماعة الأولى التي أذن لها وأقيم لها، يجتزي المصلي ثانيا الداخل في المسجد يجتزي بأذانهم وإقامتهم، فهذه الصحيحة لا تشمل ما لو دخل الرجل المسجد والجماعة الثانية الذين صلوا بأذان وإقامة الجماعة الأولى، لا دلالة في هذا، يعني غير شامل لذلك أنه يسقط الأذان والإقامة من الداخل على الجماعة الثانية إذن، هذه الصحيحة لا تشمل واضحون. وأما موثقة زيد بن علي أيضاً كذلك، صلى علي عليه السلام بالناس فدخل رجلان المسجد فقال عليه السلام إن شئتما بل يؤم أحدكم الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. أيضا كان مورده الصلاة الأولى الجماعة الأولى التي أذن وأقيمت لها. فلو فرضنا أن الثانية الجماعة الثانية قبل أن يتفرقوا دخل رجل المسجد أيضا، هذه الموثقة غير شاملة له. وكذلك صحيحة أبي علي الحراني أيضا فرز فيه أنه سأل الإمام عليه السلام، قال كنا مع أبي عبد الله عليه السلام فسأل رجل سأله رجل قال مالي قال صلينا الفجر في المسجد فدخل علينا رجل فأذن فمنعناه، فقال عليه السلام أحسنت امنعه أشد المنع. هذا أيضا مورده ما إذا صلى الجماعة الجماعة الأولى صلوا الفجر فدخل عليهم رجل فأراد أن يؤذن فمنعوه. وأما بالنسبة في ذيل هذه الرواية أنه وإن كان القوم قد دخلوا كانوا جماعة فأرادوا الصلاة جماعة بل فليكونوا في ناحية من المسجد ولا يبدو بهم إمام. تلك الجماعة الثانية لم يفرز أنه دخل رجل على جماعتهم وقد فرغ الإمام من صلاته، ولكن القوم لم يتفرقوا لا يؤذن ولا يقيم. إذن هذه الروايات لا تشمل ما إذا كانت داخل دخل على الجماعة الثانية، فمطلقات الأذان والإقامة بلا معارض لا مقيدا لتلك المطلقات، أن كل صلاة لا بد من الأذان والإقامة لها لا بدية استحبابية. تلك المطلقات شاملة للمقام فلا دليل على السقوط، ولا نعرف وجها صحيحا لما اختاره المحقق الهمداني قدس الله نفسه من السقوط في هذا الفرض. إذن ثم ذكر ما قدس الله نفسه شروطا لسقوط الأذان والإقامة بالنسبة إلى الداخل في المسجد. الأول أن تكون الصلاتان أدائيتين، فلو فرضنا أن الجماعة كانت صلاتهم قضائية وبعد لم يصلوا صلاة الأداء لا يسقط الأذان عن الداخل وهو يريد صلاة الأداء أن يؤدي الصلاة أداء. وكذلك لو فرضنا أنهم صلوا الصلاة أداء ولكن الداخل يؤذن للصلاة قضاء على ما تقدم، يؤذن للصلاة الأولى ويقيم للباقي. قال قدس الله نفسه إنه لا يسقط الأذان في هذا الفرض، فيعتبر في السقوط أن تكون الصلاتان كلتاهما أدائيتين. فلو فرضنا أنهما قضائيتان أو إهداهما قضاء والآخر أداء لا سقوط في هذا الفرض، الأمر كما ذكره قدس الله نفسه. أما بالنسبة إلى صلاة الجماعة فلأن هذه الروايات التي ذكرنا ثلاث روايات لا البقية كانت ضعاف ولا حاجة إلى البحث فيها. هذه الروايات الثلاث صحيحة أبي بصير دخل رجل المسجد وقد بل فرغ القوم من صلاتهم عليه أن يؤذن ويقيم، ظاهر هذه الصحيحة كما ذكرنا أو بل محتمل الظهور بحيث لا يكون له إطلاق كان الداخل يريد صلاة جماعة، فرأى أن القوم قد فرغوا من صلاتهم وأن الإمام قد سلم، فسأل الإمام عليه السلام أنه أعليه أن يؤذن ويقيم، كأنه لو كان دخوله قبل هذا لم يكن عليه أذان وإقامة لأنه يدخل معهم في الجماعة. هذا معلوم أنه الصلاة صلاة الأدائية، يعني القوم صلوا في المسجد صلاة أدائية، وهذا أيضا أتى أن يصلي معهم ولكن لم يدركهم فاته ذلك، فسأل الإمام عليه السلام أن عليه أذان وإقامة، ففصل الإمام عليه السلام بين صورتي تفرق الصفوف وعدم تفرق الصفوف، فهذه الرواية لا تشمل الصحيحة، لا تشمل ما إذا كانت الصلاة الأولى قضائية من باب الاتفاق، جماعة اجتمعوا في المسجد وصلوا قضاء، لا تشمل ذلك، أو أن الداخل جاء ليصلي قضاء هم لا يشمل. فإذا فرضنا أنها لا تشمل، المطلقات باقية. وأما موثقة زيد بن علي، هذه الموثقة موردها أن علي سلام الله عليه صلى بالناس وقد دخل رجلان، هذا أيضا معلوم أن علي سلام الله عليه لم يصلي صلاة القضاء في مسجد الكوفة، صلى الصلاة أداء ودخل الرجلان ليصليا جماعة، لكنهما لم يدرك الإمام عليه السلام، فقال لهما علي عليه السلام: إن شئتما فليؤم أحدكم الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. أيضا مورد الأول، يعني بالنسبة إلى الإمام وبالنسبة إلى الماموم الذي دخل المسجد، أيضا مورده الصلاة الأدائية، فلا يشمل الصلاة قضاء. وأما صحيحة أبي علي الرواية الثالثة، سأل الصادق عليه السلام قال: صلينا الفجر في المسجد فدخل رجل فرز أنه صلى الفجر، فهذه صلاة أدائية لا أنه صلى قضاء. صلى الفجر في المسجد، القوم صلينا الفجر في المسجد بعد الفراغ من الصلاة، فلما انصرف القوم دخل رجل فأذن، قال: فمنعناه ودفعناه. قال عليه السلام: أحسنتم، أو أحسنت، امنعوه أشد المن وادفعوه. مورد الصلاة الأدائية بالنسبة إلى الجماعة وأنهم صلوا صلاة الفجر، وبقرينة الزيد قوله عليه السلام: فإن كان القوم قد دخلوا أو فإن كان الداخل جماعة يصلون جماعة في ناحية من المسجد يبتعدون عن هذه الجماعة بلا أذان ولا إقامة، نقل بالمعنى نقل الرواية. هذا معلوم أنهم جاءوا إلى المسجد ليصلوا مع الإمام، ولكن لم يدركوا الإمام، يعني أهم من ذلك، لكن صلاتهم صلاة الفجر، القوم التي أتوا المسجد ولو لم يفرز في هذه السيئة أنهم أتوا لإدراك الجماعة كما في الرواية هذه الجهة، قلنا أن الرواية مطلقة يشمل القاصد للجماعة وغير قاصد للجماعة، لكن بقرينة أنه كانت الصلاة صلاة الفجر وجاء رجل يريد أن يصلي، الظاهر أنه يريد أن يصلي هذه الصلاة صلاة الفجر، لا أنه يريد أن يقضي صلاة العشاء. وبعبارة أخرى، ليس هذا في كلام الإمام عليه السلام وإنما في كلام الراوي، ليس هنا إطلاق ليستفسل الإمام عليه السلام أن هذا الرجل الجائي أذن لأي صلاة، أذن لصلاته الأدائية فمنعته، أو أذن لصلاته القضائية فمنعته، ليس هذا مورد ترك الاستمسال، بل الظاهر السؤال والجواب أن الداخل مثلهم، كما أنهم صلوا صلاة الفجر كذلك الداخل دخل يريد صلاة الفجر، إن كانوا جماعة يصلون جماعة ثانية غير هذه الصلاة. إذن ليس في الروايات إطلاق يعم كل صلاة سواء كانت الصلاة الأولى أو الثانية أداء أو قضاء، ليس إطلاق. فإذا لم يكن إطلاق فالأدلة الأولية الآمرة بالأذان والإقامة إطلاقات تلك الأدلة محكمة، نخرج منها بمقدار دلالة هذه الأدلة، الزائد على ذلك فلا. وبعين هذا البيان يقال في الشرط الثاني أن الروايات واردة في صلاتين في وقت واحد لا في صلاتين في وقتين، ليس هذا موردا لروايتين، فلو فرضنا أن الجماعة الأولى كانت جماعة لصلاة العصر و امام الجماعه و الماموم یسلون آخر الوقت صلات الجماعه انعقدت فی آخر وقت العصر فانتها الى صلات المغرب کما رأیناه فی صلات المرحوم المرزم محمد تقی شیرازی قدس الله نفسه کانت صلات عصره جماعتا تنتهی الى صلات المغرب اذا فرضنا ان الصلاة انتهت الى صلات المغرب والقوم جالسون بعد لم يتفرقوا فدخل داخل فاراد ان يصلي المغرب هل تسقط الاذان والاقامة من ما ان الاذان والاقامة انما كانت للصلاة الاولى صلاة العصر الروايات لا تشمل ذلك جزما مفروض الصال في جميع هذه الروايات يعني الروايات ثلاث ان الداخل يريد ان يصلي في ذلك الوقت في وقت ذلك الصلاة فيصلي بأذانهم وإقامتهم كما في سيد أبي بصير وكذلك في موثقة زيد بن علي علي سلام الله عليه صلى بالناس فدخل رجلان فقال عليه السلام إن شئتما فليما أحدكم الآخر في هذا الوقت وكذلك سيئة أبي علي التي وردت في الفجر لو أن هذه الجماعة استمرت إلى الظهر دخل رجل بعد زوال الشمس فلا يؤذن ولا يقيم غير مشمول لهذه الروايات إذن المطلقات على حالها فلو فرضنا أن الداخل دخل وهو يريد صلاة أخرى غير تلك الصلاة يعني في وقت آخر كصلاة المغرب بالنسبة إلى صلاة الظهر هذه الأدلة لا تشمل فلا دليل على السقوط بل لابد من الأذان والإقامة ذكر هنا شرطا ثالثا أن يكون المكان متحدا عرفا فلو فرضنا أن الجماعة كانت منعقدة داخل المسجد وورد هذا وأراد أن يصلي على سطح المسجد والقوم لم يتفرقوا بعد باقون والإمام فرغ من صلاته هل يسقط عنه الأذان والإقامة وهو يصلي في السطح أو إذا كان البعد بينهما بعدا معتنى به كما في مسجد الكوفة مثلا أو مسجد السهلة الإمام كان يصلي في زاوية فأذن وأقام وصلى فرغ من صلاته دخل رجل المسجد فأراد أن يصلي في زاوية أخرى بعيدة عن الزاوية الأولى فهل يسقط الأذان والإقامة أيضا اختار قدس الله نفسه عدم السقوط ونتكلم فيه إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه أن سقوط الأذان والإقامة في الداخل في المسجد فيما إذا صلى القوم مشروط بأمور تقدم الكلام في واحد منها فذكر من جملة الشروط اتحاد المكان فلو فرضنا أن الداخل في المسجد صلى على سطح المسجد والجماعة كانت منعقدة داخل المسجد لا يسقط في مثل ذلك لأن المكان ليس بمتحد وما يصلي فيه الداخل مغاير لمكان صلى فيه القوم فلا سقوط في هذه الصورة وكذلك إذا فرضنا أن البعد بينهما مفرط أحدهما يصلي في زاوية يعني صلى في زاوية القوم صلوا في زاوية من المسجد والداخل في المسجد يصلي في زاوية أخرى كما في المساجد الكبار كمسجد الكوفة مثلا ونحو ذلك لا يسقط في هذه الموارد أما بالنسبة إلى ما إذا لم يكن المكان متحدا من جهة اختلاف المكان أحدهما يصلي في السطح والآخر صلى في داخل المسجد فلا يبعد ما ذكره قدس الله نفسه أن السقوط مشكل لأن شمول أدلة السقوط لمثل ذلك غير واضح فإن السطح إنما هو أمر حادث ولم تكن المساجد سابقا مشتملة على داخل وسطحين فظاهر الروايات صحيحة أبي بصير وصحيحة أبي علي وموثقة زيد بن علي كل ذلك وردت الأسبل فيما إذا أراد الداخل أن يصلي في المكان الذي صلى فيه القوم صلى علي عليه السلام بالناس فدخل رجلان فقال لهما إن شئتما أما أحدكم الآخر فلا يؤذن ولا يقيم. الظاهر أنهما كانا أراد الصلاة في سطح المسجد وفي داخل المسجد لا في على السطح يعني على الجهة الفوقانية. هذا خارج عن مورد النص. وكذلك صحيحة أبي بصير وصحيحة أبي علي كل ذلك إنما ورد في فرض اتحاد المكان. و اما اذا لم يكن المكان متحدا كما في زماننا هذا المساجد مسقوفه و له داخل و له خارج فيصلي الداخل الداخل في المسجد في الجهه الفوقانيه و في السطح على السقف و الجماعه اقيمت داخل المسجد شمول دليل السقوط لمثل ذلك لم يعلم فالمرجع هينئذ إطلاقات أدلة الأذان والإقامة هذا في محله. وأما بالنسبة إلى البعد المفرد فلا نعرف له وجها فإن عليا سلام الله عليه إنما صلى في مسجد الكوفة وهو من أعزم المساجد وقال عن ذلك فأمر سلام الله عليه بأن يصلي الواردان يعني ويأتم أحدهما بالآخر ولا يؤذن ولا يقيم إن شئتما أما أحدكم الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. لم يخص الإمام عليه السلام الحكم بما إذا صلي في مكان صلاة الجماعة حتى إذا صلي في مكان آخر بل إن صحيحة أبي علي واضحة الدلالة على عدم اعتبار ذلك فإنه ورد في زيل الصحيحة إن كان الوارد إن كان القوم قد وردوا وأرادوا الصلاة جماعة فليقوموا في ناحية المسجد بعيد يقول بلا أذان ولا إقامة. فرض صحيحة أبي علي أن الواردين يصلون في غير مكان صلاة الجماعة بل يبتعدون عن هذا المكان ويصلون في ناحية من المسجد ومع ذلك لا يؤذنون ولا يقيمون. بل فاعتبار وحدة المكان بهذا المعنى يعني الوارد يصلي في مكان أقيمت فيه الجماعة هذا بل لا دليل عليه هذا الاعتبار بل إن صحيحة أبي علي ظاهرة الدلالة على خلاف ذلك ومن هذه الجهة كان الإشكال ضعيفا جدا. وذكر قدس الله نفسه من شرائط السقوط أن تكون الجماعة القائمة في المسجد أن تكون مع الأذان والإقامة فلو فرضنا أنهم لم يؤذنوا ولم يقيموا ولو من جهة سماع الأذان والإقامة سمعوا فثبت عنهم الأذان والإقامة في مثل ذلك إذا دخل الداخل وأراد أن يصلي لا يسقط الأذان والإقامة. وهذا أيضا من جهة قصور هذه الأدلة لا تشمل ما إذا كانت الصلاة بلا أذان ولا إقامة ولا سيما إن صحيحة أبي بصير دلت على اجتزاء الداخل بأذان القوم وإقامتهم. فالمفروض في هذه الصحيحة أن الصلاة الأولى كان فيها أذان وإقامة وهذا يجتزي بأذانهم وإقامتهم. فلو فرضنا أنهم لم يؤذنوا ولم يقيموا فأين الأذان والإقامة حتى يجتزئ هذا بأذانهم وإقامتهم. وموثقة زيد أيضا ليس فيها إطلاق فصلى علي بالناس معلوم أن الإمام عليه السلام لم يصلي بغير أذان وإقامة. وكذلك صحيحة أبي علي الحراني قال بل دخل كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له هذا الرجل قال له أنه إنا سلينا الفجر فدخل رجل فأراد أن يؤذن أو أذن فمنعناه ودفعناه. قال عليه السلام أحسنت، ليس له إطلاق بما إذا كان في الصلاة بغير أذان، بل الظاهر أن الصلاة كانت صلاة متعارفة مشتملة على الأذان والإقامة. فموثقة زيد وصحيحة أبي علي لا إطلاق لهما، وصحيحة أبي بصير ظاهرة في تحقق الأذان والإقامة، فيجتزى بأذان القوم وبإقامتهم. فلو فرضنا أن الجماعة لم يؤذنوا ولم يقيموا، بل ولو من جهة استماع الأذان، لا دليل على سقوط الأذان والإقامة بالنسبة إلى الداخل. أيضا اعتبر قدس الله نفسه في السقوط أن تكون الصلاة صحيحة، فلو فرضنا أن الصلاة كانت باطلة، الإمام فاسق مثلا والمأمومون يعلمون بفسقه ومع ذلك أتموا به، هذا الحكم لا يثبت سقوط الأذان والإقامة من الداخل. أو فرضنا أن الإمام والمأمومين بأجمعهم قد توضوا بماء معلوم النجاسة ولو عند هذا الداخل وهم لا يعلمون فرزان، فصلاتهم باطلة لفقدان الطهور، وإن كانوا يرون أن صلاتهم صحيحة. هذه الأدلة ليس فيها إطلاق، بل إنما وردت في موارد خاصة من صلاة علي سلام الله عليه بالناس، أو أن أبا بصير سأل كأن الرجل دخل المسجد والقوم قد انصرفوا من صلاتهم، الظاهر أنه على المتعارف يصلون صلاة صحيحة. فمورد الصلاة الفاسدة كالقوم الإمام والمأمومون مأمورون بإعادة الصلاة، ولا تكون هذه الصلاة صلاة لهم، ليس هذا مشمولا للروايات وهذا واضح. نعم يبقى صورة واحدة، وهو ما إذا فرضنا أن الفساد ليس من جهة فقدان الطهارة أو بغير ذلك من فقدان الشرائط، وإنما الفساد من جهة أن المصلي لا تقبل صلاته أو المأمومون لا تقبل صلاتهم لعدم الإيمان، يعني الصلاة بل بالنسبة إلى العامة صلاة العامة لا يبعد الاكتفاء بذلك، يعني لا يفرق في السقوط. بينما إذا كانت الصلاة صلاة الشيعة أو كانت الصلاة صلاة أهل السنة، وإن كانت صلاتهم باطلة عندنا ولا سيما من جهة فقدان بعض الشروط، إلا أن الظاهر شمول الحكم لذلك، والوجه في أننا علمنا من الخارج أن صلاة الجماعة للشيعة في المساجد لم تكن متعارفة في زمن الأئمة سلام الله عليهم، لم يعهد هذا، أنه في زمان الصادق سلام الله عليه شيعي يكون إمام الجماعة ويقتدي بهم جماعة من الشيعة، فيرد رجل من الشيعة وأراد أن يؤذن يمنعوه، أو يقول الإمام عليه السلام في سيحة أبي بصير أجزأه أذانهم وإقامتهم، هذا أمر غير متعارف. فالظاهر أن السؤال والجواب ينظران إلى الجماعة المتعارفة بين الناس في ذلك الوقت، والجماعة كانت جماعة العامة لا جماعة الخاصة، ومع ذلك حكم الإمام عليه السلام بسقوط الأذان والإقامة. إذن الصلاة الصحيحة بل من غير هذه الجهة، من غير جهة أن المصلي بل غير مؤمن فلا تصح صلاته، أو أن وضوءه باطل لأنه مثلا لا يمسح على رجليه ويغسل رجليه، أو من جهات أخرى. البطلان من هذه الجهة الظاهر أنه لا يمنع من السقوط، مع أن الصلاة باطلة مع ذلك يسقط الأذان والإقامة. العبرة بجماعة المسلمين بما أنهم مسلمون لا بما أنهم شيعة، لا خصوصية لذلك. نعم لو فرضنا أن البطلان من جهة أخرى لا من هذه الجهة، لو فرضنا أن الإمام والمأمومين كلهم اشتبهوا فصلوا إلى غير القبلة مستدبر القبلة، فورد الداخل فرأى أنهم صلوا وفرغوا من صلاتهم، لكن الصلاة إلى غير القبلة لا يسقط الأذان والإقامة. این عیب نداره، عرض کردم اونایی که اونا صحیح میدانه نه نه مطلقا، فقط از اینجا از جهت عامه بوده، نه بقیه نه. این مقدارش خارجه بلا ظاهر دلیل نداریم، دلیل نداریم. عرض میکنم اون بطلان از جهت سنی بودنه، به اعتبار اینکه اونا یکتفون بالغسل و یرون الغسل، حاصل این است که او خرجه به دلیل فی المورد روایات است. و اما لو فرضنا ان بله، یعنی باید قیاس کنیم دیگه، قیاس باید بکنیم، باید قیاس کنیم. قیاس نداره، مورد روایت این است. بس ما که اطلاقی داریم، اطلاقی نداریم، عرض می کنم اطلاقی نداریم در روایات. روایات چون ورده در موردی که آخه کدوم دلیل، کدوم بله عامه را تشمل، صحیح ما غسل رجلین عامه را تشمل، اما غیرش چرا؟ اگر صلات به غیر قبله است بدون یشمون، من فرض میکنیم صلات به، یا اینکه خیلی شیعی است با آب متنجس اشتباها وضو گرفته، چرا بگیرید اینجا را؟ اون موردش عامه، فرض میکنم عامه خارج، این یکی به مورد، چون مورد روایات و متعارف نیست، مورد روایت عامه. و اما مورد روایات غیر عامه اونم خارج میشود، ولو بطل است لا بسه بید. بله، او اذا صلوا في غير الماكول لا باس به، او اذا فرضنا انهم تكتفوا لا باس به، كل ما يصير عند العامه لا عند كل مسلم، عند كل مسلم اذا صحت الصلاه، ولو لنسيان النجاسه مثلا يصلي في ثوب ناس لنجاسته، او انه توزع بماء متنجس، او يصلي الى غير القبله، كل ذلك لا دليل عليه اطلاقا نظري. و ذکر قدس الله نفسه ایضا من جمله الشرائط، یعنی ذکر او تردیدن ان یکون فی المسجد و هل یعم الحکم ما اذا کان غیر المسجد، استظهر قدس الله نفسه ان هذا من احکام الجماعه ولا خصوصیت للمسجد، و تقدم الكلام فی ذلك، قلنا ان الروایات كلها وردت فی المسجد وليس لنا روایت المطلقه بل ترد في غير المسجد الا روايه واحده، روايه ابي بصير التي كان في سندها صالح او خالد، كان بل احد ما صالح بن سعيد او خالد بن سعيد، وبما انه مردد بينهما بل احدهما ثقه وهو خالد والاخر وهو صالح لم يوثق، فهذه الروايه لا يمكن بل اخذ بها لعدم حجيتها، والروايات المعتبره في المقام ثلاث كما ذكرنا، صحيحه ابي بصير وموثقه زيد بن علي وصحيحه ابي علي الحراني، كل ذلك كان في المسجد، فالتعدي من المسجد الى غير المسجد يحتاج الى دليل على ان موثقه عمار كانت واضحة الدلالة على عدم السقوط، أدرك الإمام وقد سلم قال عليه السلام عليه أن يؤذن ويقيم، كانت الرواية مطلقة حملناه على غير المسجد، فالنتيجة أنه إذا كانت الصلاة في المسجد صلاة الجماعة فيسقط الأذان والإقامة إذا لم تكن الصفوف متفرقة، وإذا كان غير المسجد فلا يثبت بمقتضى موثقة عمار، فالصحيح أن الحكم مختص بالمسجد. هذه الشروط ذكرها قدس الله نفسه للسقوط، ثم ذكر قدس الله سره موارد ما إذا شك في السقوط وعدمه، ذكر أن السقوط بما أنه كان على وجه الرخصة لا على وجه العزيمة، فإذا شك في مورد أن الأذان والإقامة يسقطان او لا يسقطان فله ان يحتاط وياتي بالاذان والاقامه احتياطا، فلو شك في التفرق وعدم التفرق، او شك في اتحاد المكان وعدم اتحاد المكان، أو شك في أن الجماعة السابقة أذنوا وأقاموا أو لم يؤذنوا ولم يقيموا، أو شك في أن صلاتهم كانت أدائية أو قضائية. في جميع ذلك له الاحتياط. نعم، لو شك أن صلاتهم صحيحة أو فاسدة، مقتضى أصالة الصحة أن الصلاة سيئة، فيبني على الصحة ويسقط الأذان والإقامة. فأما في غير ذلك فيحتاط. هكذا ذكر قدس الله نفسه. لقد ذكرنا إجمالا سابقا أن الشبهة في المقام، الشبهة في السقوط وعدم السقوط، قد تكون شبهة حكمية، نظير أين ما ذكرناه في التفرق. لا ندري أن الموجب للتفرق هل هو تفرق جميع الأفراد بحيث لا يبقى في المسجد ولا واحد أن يتفرق الجميع، أو يكتفى بخروج بعضين. هذا أيضا تفرق، لو فرضنا شككنا في ذلك، شبهة حكمية. في مثل ذلك وغير هذا يرجع إلى إطلاقات أدلة الأذان والإقامة في الشبهة المفهومية، في الشبهة الحكمية. فإن الأدلة دلت على ثبوت الأذان والإقامة لكل مكلف في كل صلاة، إذا فرضنا أن الدليل المخصص الخارجي كان مجملا ولم يستفد منه السقوط، فالمرجع هو، يعني الإطلاق الأول. إلا فيما إذا كان هنا إطلاق لدليل مقيد غير هذا المجمل فيؤخذ بإطلاق ذلك الدليل، فإن إطلاق دليل المخصص مقدم على إطلاق دليل العام، كما في المثال قلنا إن صحيحة أبي علي لم يؤخذ فيه التفرق وعدم التفرق. سأل الإمام عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد وصلينا الفجر، خرج بعضنا وبقي آخر وهو يسبح، فأذن فمنعناه. قال عليه السلام بل امنعه أحسنت، امنعه أشد المنع. هذه الرواية لم يؤخذ فيه عنوان التفرق وعدم التفرق. مقتضى إطلاق هذه الرواية ثبوت الحكم مع تفرق الجميع وعدم تفرق الجميع. أو أن رواية زيد بن علي الموثقة أيضا لم يذكر فيه التفرق. صلى علي عليه السلام بالناس، دخل رجلان فقال عليه السلام إن شئتما أو إن أردتما أما أحدكم الآخر ولا يؤذن ولا يقيم. مضمون الرواية فلو مع تغيير اللفظ. هذا أيضا لم يؤخذ فيه التفرق وعدم التفرق. فإذا فرضنا أن ما أخذ فيه التفرق مجمل ولم نستظهر منه شيء، فنرجع إلى إطلاق دليل المقيد الثاني. ففي الشبهات الحكمية إن كان هناك إطلاق في دليل المقيد يؤخذ به، وإن لم يكن إطلاق في دليل المقيد فالمرجع هو الإطلاقات الأولية وأن الأذان والإقامة لا يسقط. هذا بالنسبة للشبهة الحكمية. وأما الشبهة الموضوعية، إذا شككنا أن التفرق خارجا حصل أم لم يحصل لظلمة الليل، لا نرى، دخل المسجد وعلم أن الجماعة بل قد فرغوا من صلاتهم، الإمام سلم والقوم قد انصرفوا، لكن لا يدري أنهم تفرقوا أو بعد باقون في المسجد، شبهة موضوعية. أو يشك في أنهم أذنوا وأقاموا أو لم يؤذنوا ولم يقيموا، مع العلم باعتبار الأذان والإقامة في الصلاة الأولى يشك في ذلك. في موارد هذا الشك إن كان هنا أصل موضوعي يحرز الموضوع وجودا وعدما، فلا إشكال نستسق بعدم التفرق في المثال الأول، لأن الإمام حينما فرغ من صلاته وسلم في صلاته كانت الجماعة باقين في المسجد ولم يتفرقوا. نشك أن التفرق أمر حادث، هل تحقق أم لم يتحقق؟ باستصحاب عدم التفرق نحكم بسقوط الأذان والإقامة. وإذا شككنا في أصل الأذان والإقامة أنهم أذنوا وأقاموا لهذه الصلاة أو لم يؤذنوا ولم يقيموا ولو من جهة السماع، ونستسقط عدم الأذان والإقامة. هذه السلام لم يؤذن لها ولم يقيموا وذلك من جهة الاستصحاب الأذان والإقامة أمر حادث فبمقتضى الاستصحاب نحكم بعدم السقوط لأن هذه صلاة لم يؤذن ولم يقيموا لها فيحكم بالسقوط وهكذا في بقية الموارد إن كان هنا أصل موضوعي من جملتها أصالة السفر لو شككنا في أن هذه الصلاة صحيحة منهم من الإمام والمأمومين أو باطلة أصالة الصحة يحرز الموضوع فنحرز أن هذه الصلاة صحيحة ومن آثار الصلاة الصحيحة يعني موضوع له سقوط الأذان والإقامة فنرجع إلى الأصل الموضوعي إذا فرضنا في مورد لم يكن الأصل الموضوعي جاريا كما إذا شككنا في أن الصلاة أدائية أو قضائية هذه الصلاة وفرزنا أن الاستصحاب لا يجري في الأعدام الأزلية بناء على جريانه في الأعدام الأزلية أيضا الأصل الموضوعي موجود الأصل عدم كون هذه الصلاة أدائية فيترتب على ذلك عدم سقوط الأذان والإقامة لأن الأثر أصل للصلاة الأدائية وهذا مشكوك فيه فأما إذا قلنا بأن الأصل لا يجري في العدم الأزلي لا يمكن إهراز هذه الصلاة الخارجية أنها أدائية أو أنها قضائية أي شيء نبى الإمام والمأمومون نبوا الأداء أو نبوا القضاء إذن إذا ثبت الأصل الموضوعي فيرجع الأمر إلى الاحتياط لا بأس بالإتيان بالأذان والإقامة احتياطا ورجاءا ظاهر كلامه قدس الله نفسه أن الاحتياط ينحصر بما إذا قلنا أن السقوط رخصة وليس الأمر كذلك بل على كلا التقديرين يمكن الاحتياط لأن العزيمة في المقام ليست بمعنى حرمة الأذان والإقامة حرمة ذاتية كشرب الخمر والقمار والغيبة والكذب لا يحتمل ذلك بل العزيمة بمعنى عدم الأمر كما أن النافلة ليس فيها أذان وإقامة فلو أذن وأقام أحد كان تشريعا والحرمة من جهة التشريع لا أن هذه الألفاظ ذكر الله بما هو ذكر الله مثلا هذا محرم غير محتمل غاية ما يستفاد من هذه الروايات حتى بناء على العزيمة أنه لا أمر بالأذان والإقامة بالنسبة إلى هذه الصلاة خب إذا لم يكن إذا احتملنا أنه مأمور به لا ندري أن هذه الصلاة أدائية لأن لا يكون أمر أو قضائية ليكون هنا أمر بالأذان والإقامة خب فنحتمل الأمر فنأتي به برجاء الأمر احتياطا لا يكون تشريعا ولا يكون محرما فعلى كلا التقديرين يمكن الاحتياط على تقدير أن السقوط عزيمة وعلى تقدير أن السقوط رخصة غاية الأمر أنه على تقدير أن السقوط رخصة يأتي به جازما وبقصد الأمر جزما يقينا مأمور به غاية الأمر لا ندري أنه مأمور به بالمرتبة الأكيدة التي بل لا صلاة إلا بأذان وإقامة من هذا القبيل أو بمرتبة ضعيفة قليلة جدا فالشك إنما هو في مرتبة الأمر الأمر الاستحبابي أنه من المرتبة القوية الأكيدة أو من المرتبة الضعيفة فيأتي به احتياطا مع العلم بالأمر لكن لا ندري أن الأمر بأي مرتبة نظير ما إذا تردد الأمر بين الوجوب والاستحباب نحتاط فنأتي بداء الأمر مع الجهل بأنه وجوبي أو استحبابي وأما بناء على القول بأنه عزيمة لم نهرز الأمر نحتمل أنه مأمور به ونحتمل أنه ليس بمأمور به فلا مانع من الإتيان به برجاء الأمر كأنه قدس الله نفسه البته في نفسه لا يحتمل لكن من جهة الغفلة مثلا تخيل أن العزيمة بمعنى الحرمة الذاتية نعم إذا كان كذلك غير قابل للإحتياط يحتمل أن يكون حراما ذاتا ويحتمل أن يكون مستحبا لا يمكن فيه الإحتياط لاحتمال المبغوزية الذاتية و واما اذا لم يحتمل الحرمة الذاتية كما هو كذلك وكانت الحرمة التشريعية فلا مانع من الاحتياط حتى بناء على العزيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه من موارد سقوط الأذان والإقامة ما إذا سمع الإنسان أذان غيره أو إقامة غيره فيكتفي باستماع وليس عليه أذان وإقامة. استدل على هذا الحكم بعدة روايات منها ما تقدم من أن عليا سلام الله عليه وكذا الصادق سلام الله عليه ربما يؤذن ويقيم غيره وربما يقيم ويؤذن غيره. معلوم أنه لا دلالة في هذه الرماية وما يكون نحو هذه الرماية على الاجتزاء بالأذان على الاجتزاء بالسماع، وإنما هذه الروايات ناظرة إلى صلاة الجماعة أنه لا يلزم أن يكون الإمام مؤذنا أو مقيما كما كان الأمر كذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله، ربما يؤذن بلال وربما يقيم، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو يؤذن ويقيم. أجنبي عن المقام على الاكتفاء بأذان الغير أو بإقامة الغير، هذه الروايات أجنبية. وكذلك صحيح ابن سنان الدالة على أنه لا بأس بأذان الغلام وإن لم يحتلم، الغلام الذي لم يحتلم لا بأس بأذانه، أيضا أجنبي عن السماع، بل هذه الصحيحة ناظرة إلى أن الأذان المعتبر الذي لا بد منه كما أنه يكتفى به من البالغ يكتفى به من غير البالغ أيضا. وأما أن السماع مجزين هذه الرواية غير ناظرة إلى ذلك. وقد يستدل على هذا الحكم بصحيحة عبد الله بن سنان كما استدل به صاحب الحدائق، وذكر أن الأصحاب والعلماء لم يستدلوا بهذه الرواية كأنه هو تفرد بذلك، وتبعه على ذلك بعض من تأخر استدلوا على الحكم بصحيحة عبد الله بن سنان. وقد دلت هذه الصحيحة سند هذه الصحيحة محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أذن مؤذنون فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص هو من أذانه. هذه الصحيحة استدل بها صاحب الهدايا قدس الله نفسه على أن السماع كافي، فإذا نقص المؤذن من الأذان شيئا فهو أي سامع يتمه. وهذا أيضا ليس بصحيح هذا الاستدلال، فإن الرواية واردة في مقام بيان الاكتفاء بالناقص وأنه يجوز تتميمه. قال عليه السلام وأنت تريد أن تسلي بأذانه، أما متى يجوز ذلك ومتى لا يجوز هذه الصحيحة غير ناظرة إلى هذا الأمر، يعني واردة في مقام بيان الاكتفاء بالأذان الناقص مع تتميمه من المسلي ويتم ما نقص من أذانه إذا أراد أن يسلي بأذانه. أما أين يجوز هذا ومتى لا يجوز هذه الرواية غير ناظرة إلى ذلك، بل فرزه مفروغا عن وأنت تريد أن تسلي بأذانه فنقص شيئا فأتم ما نقص. ينظر هذا إلى صلاة الجماعة تبعا، إذا فرزنا أن المؤذن في صلاة الجماعة نقص من الأذان شيئا يجوز للإمام أن يتمه، أو فرزنا أن الإمام أذن ونقص شيئا المأموم يتمه، ولا نظر في هذه الرواية إلى استماع. نعم لو ثبت الاكتفاء بالسماع من الخارج لا من هذه الرواية ثبت الاكتفاء بأذان الغير سماعا حينئذ يعمه هذه السيئة، ففرضنا أن المأذن نقص شيئا وهذا يسمع أذانا فيجوز له أن يتم، لقوله عليه السلام وأنت تريد أن تسلي بأذانه. وبعبارة أخرى هذه السيئة لا نظر لها إلى موارد جواز الاكتفاء بأذان الغير، بل فرض هذا مفروعا أن متى ما جاز الاكتفاء بأذان الغير إذا نقص شيئا يتمه المسلي، وأما أنه متى يجوز ومتى لا يجوز لا إطلاق في هذه السيئة أبدا. فهذه السيئة أيضا لا تدل على الحكم. والعمدة في المقام روايتان، إحداهما رواية أبي بسي أبو مريم الأنصاري، قلنا إنه هو عبد الغفار بن القاسم وهو ثقة. بله، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي مريم الأنصاري، الرواية صحيحة. صالح بن عقبة لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه موجود في أسناد كامل الزيارات، فهو أيضا ثقة، فالرواة كلهم ثقات. بل الرواة قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا أذان ولا إقامة. بعد ذلك سئل الإمام عليه السلام أنه كيف صلى في قميص ولم يكن له رداء بلا إزار ولا رداء، فقال عليه السلام أن القميص كان كثيفا وغليظا يستر العورة لا بأس بذلك. وبالنسبة إلى الأذان والإقامة قال عليه السلام إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك. سأجيء بعد ذلك أن الكلام بعد الإقامة موجب لإعادة الإقامة استحبابا. والإمام عليه السلام هنا ذكر أنه سمع أذان جعفر وإقامته، مر بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم يتكلم بعده فأجزأني ذلك. فدلت هذه الرواية المعتبرة دلت على كفاية سماع الأذان وأنه يجزي عن الأذان، لا بأس بدلالة هذه الرواية وسندها. الرواية الثانية ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي الجوزاء المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فسلينا معه بغير أذان ولا إقامة. قال عليه السلام ويجزيكم أذان جاركم. ذكر بعضهم أن هذه الرواية ليست بحجة لا حجية لها، ولكنه ليس كذلك، فإن المنبه ابن عبد الله أبي الجوزاء وثقه النجاشي، الحسين ابن علوان أيضا وثقه النجاشي على الأزهر في عبارته، فإنه أنون الحسين ابن علوان الكلبي قال وأخوه الحسن يكنى أبا محمد ثقة رويا عن أبي عبد الله عليه السلام. الظاهر أن كلمة ثقة خبر لقوله الحسين بن علوان الذي يترجمه، وهذه الجملة وأخوه الحسن يكنى أبا محمد جملة معترزة، وكم لهذا نزيل في كتاب النجاشي كثير. وعن ابن أحد بعد ذكر اسمه يقول عمه كذا أبوه فلان أخوه فلان، بعد ذلك يشرع في الترجمة. الظاهر أن كلمة ثقة يرجع إلى الحسين بن علوان، بعد ذلك ذكر أن أخاه الحسن ليس له كتاب وهو أولى بنا وأمس. كيف ما كان آجا بلي، يعني كيف ما كان لا كيف ما كان، الظاهر من العبارة أن التوثيق يرجع إلى الحسين، إذن يكون الحسين أيضاً ثقة. وأما من بعده، عمرو بن خالد. عمرو بن خالد ذكر الكشي قدس الله نفسه في ترجمة محمد بن سالم بياع القصب، ذكر في ترجمته رواية في سنده عمرو بن خالد قال في زينه قال ابن فزال إن عمرو بن خالد ثقة، فابن فزال وثقه. زائدا على ذلك موجود في أسناد كامل الزيارات، فإذا لا ينبغي الإشكال في صحة الرواية. وإن كان لا يبعد أن يكون الحسين بن علوان كما قيل أن يكون من العامة، فإذا تكون الرواية موثقة، على كل حال معتبرة صحيحة أو موثقة، فلا وجه للمناقشة في سند هذه الرواية. وبحسب الدلالة إذا ظاهرة أن الإمام عليه السلام لم يؤذن ولم يقيم، سمع إقامة جار له بالصلاة فقال قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان وإقامة، قال ويجزيكم أذان جاركم. إذن هاتان الروايتان يكفينا في المقام. يبقى الكلام في فروع المسألة. أولا ذكر قدس الله نفسه أن السقوط في هذا المورد، في مورد السماء، هل هو سقوط على نهج العزيمة أو الرخصة؟ اختار قدس الله نفسه أن السقوط على نهج الرخصة. نسب إلى الشيخ في المبسوط وكذلك في المستند أن السقوط على نهج العزيمة. يمكن الاستدلال على ذلك، يعني على أن السقوط على نهج العزيمة، بوجهين. الأول بظهور قوله عليه السلام يجزيكم أذان جاركم، فإن كلمة الإجزاء هكذا الدعية، أن كلمة الإجزاء ظاهرها الإجزاء عن الأمر، مسقط للأمر. الإجزاء بمعنى الإسقاط، فإذا فرضنا أنه لا أمر بالأذان والإقامة فما معنى الرخصة؟ يجزيكم أذان جاركم، أي أذان الجار مسقط، بل مسقط للأمر المتعلق بالأذان والإقامة. فإذا لم يكن أمر فيكون عزيمة لا محالة، يكون تشريعا محرما. هذا بل وجه لا يعتنى به، فإن الإجزاء ليس بمعنى الإسقاط، الإجزام هو بمعنى الكفاية، يعني يجوز الاكتفاء بأذان بسماع أذان الجار وبسماع أذان الغير. وقد وردت هذه الكلمة في عدة من الروايات، تجزي الإقامة بغير أذان للمسافر، تجزي الإقامة بغير أذان المريض كذلك. في جملة من الروايات الواردة كلمة الإجزاء استعملت، ولا إشكال في أن الرخصة ثابتة في تلك الموارد. ليست كلمة الإجزاء، نعم في بحث الإجزاء ذكروا أن الإجزاء بمعنى إسقاط العادة والقضاء، ولكن قالوا المتأخرون منهم صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا من آثار الإجزاء، لا أن مفهوم الإجزاء هو إسقاط العادة والقضاء وإسقاط الأمر. الإجزاء بمعنى كفاية، يكفي هذا، الإجتزاء الإكتفاء. فيجزي أذان أذان جاركم، أي هذا يكفي، فليس عليكم أذان وإقامة، لا صلاة الله بأذان وإقامة، ليس كذلك، بل يمكن الإكتفاء به، يجوز الإكتفاء به. وأما أنه لا بد من أن لا يؤذن ولا يقيم، يعني عزيمة ولا أمر، لا يثبت هذا. الوجه الثاني أن يقال إنه إذا اجتزع بذلك فيكون هذا تخصيصا في أدلة الأذان والإقامة، بمنزلة أنه لا بأس نفرض هكذا، لا بأس بالصلاة بلا أذان ولا إقامة، طبعا يكون تخصيصا في أدلة الأذان والإقامة الآمرة بالأذان والإقامة. فإذا كان تخصيصا منفصلا طبعا يتقيد موضوع الأذان والإقامة بغير هذه الصورة، بغير صورة السماع. يكفينا في عدم المشروعيه عدم الدليل على الاستحباب. اذا لم يكن دليل على الاستحباب فان الادله العامه قد خصصت بهاتين الروايتين وقيد موضوعهما بغير هذه الصوره بغير استماع. معلوم ان العباده لا بد لها من امر، من اين نثبت الامر بالاذان والاقامه في فرض استماع فيكون السقوط عظيمة. هذا الوجه أيضا ثابت. والوجه في ذلك أن أدلة الأذان والإقامة كانت على قسمين كما تقدم الكلام فيها مفصلا. بعض الأدلة كان الظاهر منها الوجوب لا صلاة بغير أذان وإقامة، وبعض الأدلة كان ظاهره الأمر الاستحباب فقط من دون وجوبين. فإن تركته فلا تتركه في المغرب والغداة والمغرب ونحو ذلك من الروايات الظاهرة في الاستحباب. بالنسبة إلى تلك الروايات التي كانت ظاهرة في الوجوب لا صلاة إلا بأذان وإقامة، بالنسبة إلى تلك الروايات تكون هاتان الروايتان مخصصتين لا محالة، لا صلاة إلا بأذان وإقامة إلا فيما إذا سمع أذان الغير يجوز الاكتفاء بذلك يجزي. فليس أنه لا صلاة حقيقة الصلاة لا تتحقق ولو إدعاء ولو مبالغة، ليس كذلك، بل يجوز الاكتفاء بسماع الأذان وأن المصلي لا يؤذن ولا يقيم. وأما بالنسبة إلى الأوامر غير هذه الأدلة من الأوامر الدالة على الاستحباب فلم يعلم التخصيص، فإن الاستئذان لا ينافي الاستحباب أن يكون مستحبا ويجوز الاكتفاء بأذان الغير. إذن ليس بينهما تنافي بين قوله عليه السلام لا صلاة إلا بأذان وإقامة ما قوله عليه السلام يجزيكم أذان غير أذان جاركم أو سمعت مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم، بين لا صلاة إلا بأذان وإقامة وهاتين الروايتين تناف لا محالة. الاجتزام مع نفي الحقيقة لا يجتمعان فيكون مخصصا. أما بالنسبة إلى الأوامر التي لا يستفاد منها إلا الاستحباب لا الوجوب، ليس بين هذه الروايات وهاتين الروايتين تناف من أي وجه، لا مانع من أن يكون مستحبا ومع ذلك يجوز الاكتفاء بأذان الغير فلا يؤذن الإنسان ولا يقيم. فالظاهر أن ما أفاده قدس الله نفسه في المات من أن السقوط على نهر الرخصة للعزيمة هذا هو الصحيح، والروايات الدالة على المشروعية والاستحباب لم تخصص لم يرد عليها تخصيص. التخصيص إنما ورد على الأدلة المستفادة منها الوجوب في نفسه مع قصد النظر عن القرينة الخارجية مثل نفي حقيقة الصلاة. بالنسبة إلى تلك الأدلة تخصيص لا محالة. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا فرق بين أن يكون الآتي بالأذان والإقامة الذي يؤذن ويقيم أن يكون إماما وأن يكون مأموما وأن يكون منفردا. العبرة بسماع الأذان من أي شخص كان لا يفرق بين هذه الموارد، بل الكلام في وجه ذلك أنه ما وجه هذا الإطلاق. لا يبعد أن الإمام عليه السلام الذي مر بجعفر وهو يؤذن ويقيم لا يبعد أنه كان منفردا في صلاته، لا أنه إن عقدت جماعتان إهداهما عقدها جعفر بن محمد سلام الله عليهما والأخرى عقدها أبو جعفر هذا بعيد. فبالنسبة إلى المنفرد يثبت هذا الحكم، وإنما نعمم بل بالنسبة إلى غيره لعموم التعليل في الرواية الأولى. قال عليه السلام بل لم يؤذن صلى بنا أبو مريم الأنصاري، قال صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا ازار ولا رداء ولا اذان ولا اقامه فقال رسول الله صلی الله علیه ام وجه ذالک، اما بلا ازار ولا رداء اجاب سلام الله علیه به ان قمیصه کان کثیفا و یجزی هذا بالنسبه الى الاذان والاقامه. قال سلام الله علیه علله قال انی مررت بجعفر و هو یؤذن و یقیم فلم اتکلم. فالعبره بهذا الاطلاق، مورد کان صلات منفردین فلیکن. علل سلام الله علیه بانه سمع اذان جعفر ولم يعلل بانه کان جعفر یسلی منفردن او یسلی جماعتن، معموم که لم یکن معموما جزما. فالعبره باطلاق کلام الامام علیه السلام و کلام الامام یعنی التعلیل مطلق. سماع الاذان من جعفر هو سبب لثبوت الاذان والاقامه بلا تقیید بانه کان منفردا او اماما او ماموما، کل ذلک لم یکن. و اوضح من ذلک الروایت الثانیه، روایت عمر بن خالد قال علیه السلام فهل سمع اذان جار له فصلینا بلا اذان و اقامه، قال علیه السلام یجزیکم اذان جارکم لم یقیدن الجار علی نحو کان یصلی، علی ای نحو کان یصلی الجار، کانت الجماعه قائمه او کان یصلی منفردن، علی تقدیر الجماعه الاذان انما اتى به الامام او اتى به المأموم كل ذلك لم يكن. یجزیکم اذان جارکم، فاطلاق الكلام یقتضی ثبوت الحكم على الاطلاق. هذا بالنسبه الى المؤذن، یعنی بالنسبه الى الاتی المؤذن او المقیم، لا فرق بین ان یکون اماما مأموما منفردا فی جمیع الصور اذا سمع احد اذانه یسقط عنه الاذان و کذلک الاقامه. و اما بالنسبه للسامع، ایضا ذکر قدس الله نفسه انه لا فرق فی السامع بین ان یکون اماما و ان یکون مأموما بل و ان یکون منفردا. مورد الروایتین صلاة الجماعة، لأن الإمام عليه السلام هو صلى جماعة سمع إقامة جار له فكان إماما، فقال عليه السلام يجزيكم أذان جاركم، ولكن السامع كان هو الإمام عليه السلام. وكذلك في رواية أبي مريم الأنصاري أيضا كان الأمر كذلك، الإمام عليه السلام سمع أذان وإقامة جعفر فاكتفي بذلك في صلاة الجماعة. من أين يثبت الحكم للمنفرد أو للمأموم الذي لم يسمع الإمام أذان غيره؟ السقوط في هذين الموردين إنما هو من جهة عموم التعليل، وإلا مورد الروايتين هو صلاة الجماعة، لكن تعليله عليه السلام عدم الأذان. قال إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك. الظاهر من هذا التعليل عدم الخصوصية لشخص دون شخص. علل الحكم لم يقيده وكنت إماما وأردت صلاة الجماعة كل ذلك لم يكن. فإطلاق التعليل أنه متى ما سمع أذان شخصين و اقامته ولم يتكلم بعد ذلك يسقط عنه الاذان والاقامه، فما ذكره قدس الله نفسه من ان الحكم لا يختص باحد دون احد هذا هو الصحيح. بعد ذكر قدس الله نفسه من جمله الفروع انه لا بد من ان يكون الاذان تاما، فلو فرضنا ان الاذان بل ناقصون لا يجوز الاكتفاء بالاذان الناقص، هذا صحيح لعدم الاطلاق في هاتين الروايتين. الذي وقع في الخارج انما هو الاذان التام، فاذا فرضنا ان الاذان كان اذانا ناقصا ولو لنسيان المصلي جزءا من الاذان او جزءا من الاقامه، الاكتفاء بالاذان الناقص وبالاقامه الناقصه يحتاج الى دليل، وليس عندنا دليل. نعم. يجوز للسامع أن يتم ذلك الناقص إذا أتمه لا بأس به، لذلك لصحيحة ابن سنان التي ذكرناها الآن، وأنه إذا أردت أن تصلي بل إذا أذن مؤذن فنقص الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص، ما نقص هو من أذانه. أثبت سلام الله عليه حكما كليا، وأن كل أذان يكتفى به في الصلاة، ويجوز الاكتفاء به في الصلاة، إذا كان ناقصا يجوز للمصلي أن يتم. هذا أيضا بل يثبت بهذا الحكم. إذا فرضنا أنه بل لم ينقص، ولكن السامع لم يسمع تمام الأذان، سمع بعض الأذان، هل يجتزى بذلك سماع البعض يكفي في سقوط الأذان، أو أنه لا بد من الأذان التام؟ وعلى تقدير جواز الاكتفاء، هل بل يجوز إتمامه يتم ما نقص أو لا؟ هذا نتكلم فيه إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تكلمنا في صحيحة ابن سنان، فقلنا إنه استدل بهذه الصحيحة على سقوط الأذان بالسماع، وذكرنا أنه لا إطلاق في هذه الصحيحة، فإنها واردة في مقام بيان حكم آخر، وهو أن الإنسان إذا أراد أن يصلي بأذان شخص آخر فنقص، فله أن يتم ما نقص ويكتفي بذلك. الإمام عليه السلام في مقام بيان هذا الحكم، وأما أنه في أي مورد يكتفى بأذان الغير وتصح الصلاة بأذان الغير، وفي أي مورد لا يجوز ذلك، فليست الصحيحة في مقام بيان هذه الجهة، فلا إطلاق لها ليستدل بها على سقوط الأذان بسماع أذان الغير. قلنا إنه لو تم من الخارج أنه يكتفى بالسماع وتجوز الصلاة بأذان الغير لا بأس بالاكتفاء بالسماع، فإذا فرزنا أن المؤذن نقص شيئا يتم السامع ما نقص كما ذكره الماتين. ولكن في ذلك أيضا إشكال، بل لا يخلو عن منع، والوجه في ذلك أن الأذان له نسبتان، نسبة إلى الفاعل ونسبة إلى السامع. المؤذن يؤذن ويصدر منه الأذان، فنسبته إليه نسبة الإيجاد، نسبة الفعل إلى الفاعل، وله نسبة إلى السامع، السامع يسمع الأذان ومتعلق بسماعه. المذكور في الرواية إذا أذن مؤذنون وأنت تريد أن تصلي بأذانه، لا يبعد أن تكون الصحيحة ظاهرة، أو لا أقل أن لا يكون لها إطلاق، ويختص بصورة ما إذا كانت الإرادة من جهة إضافة الأذان إلى المؤذن، وأنت تريد أن تصلي بأذانه أي أذانه بما هو أذان صادر من يجزي في صلاتك، فنقص من الأذان شيئا فأتم ما نقص، فالمجزي إنما هو الأذان باعتبار صدوره من مؤذنين لا باعتبار سماعه من شخصين، فعلى ذلك يختص مورد الرواية بأذان صلاة الجماعة فيما إذا أذن المأموم وهو يجزي عن الإمام، ولو فرضنا أن الإمام لم يسمعه ولم يكن حاضرا كما تقدم الكلام فيه. وبالعكس إذا أذن الإمام يجوز للمأموم أن يدخل في الصلاة بغير أذان وإقامة، ولو فرضنا أنه لم يكن حاضرا حال الأذان ولم يسمع أذان الإمام، ففي هاتين الصورتين يجوز لكل منهما السلام بأذان الغير بما هو أذان الغير، يكتفى بأذانه باعتبار أن صلاة الجماعة صلاة واحدة والمصلون متعددون، فيكتفى بأذان واحد منهم، فلو فرضنا أن المؤذن نقص شيئا من أذانه، نسي جزءا من أجزاء الأذان مثلا، فيتم الآخر ما نقص. إذا أراد أن يصلي بأذانه يتم ما نقص. وأما فيما إذا فرضنا أن أذان الغير بما هو أذان الغير لا يجزي جزما، الشخص الآخر أذن لنفسه وأقام، لا يجوز للآخر أن يكتفي بأذانه، إنما يكتفي بأذانه على تقدير السماع باعتبار إضافته إلى السامع، حيث إن الأذان يكون مسموعا له فباعتبار سماعه يسقط الأذان، فلا يكون هذا موردا للصحيحة، لأن مورد الصحيحة أن يكتفي الإنسان في صلاته بالأذان بما هو مضاف إلى الغير لأذانه، ليس في الرواية الأذان. إذا أردت أن تصلي بأذان أي أذان كان، فنقص المؤذن فأتم ما نقص، لو كان كذلك لا بأس به. طبيعي الأذان إذا أردت أن تكتفي به فنقص المؤذن فأتم ما نقص، لكن المذكور في الصحيحة إذا أردت أن تصلي بأذانه، إذا أذن مؤذنون وأردت أن تصلي بأذانه بما هو مضاف إليه إلى شخص مضاف إلى شخص آخر، لا بما أنك سامع لذلك الأذان، والسماع هو الجزء الأخير للعلة التامة في السقوط، شمول الرواية لمثل هذا مشكل، بل لا يبعد ظهوره في الأول، وهو أن يكون أذان الغير بما هو أذان المسقط، لا أن يكون الأذان على تقدير السماع مسقطا، ليكون السماع جزءا أخيرا للسقوط. فشمول الصحيحة لمثل هذا مشكل، بل مورد للمن. على ذلك يختص جواز الإتمام بفرض الجماعة، كأن يكون المأموم يؤذن فينقص، أو الإمام يؤذن فينقص، وللآخر أن يتم ما نقص. وأما فرع الآخر الذي ذكره قدس الله نفسه، لو فرضنا بنينا على السقوط هنا وعلى جواز الإتمام، إذا فرضنا أنه سمع بعض الفصول ولم يسمع بعض الفصول، وقلنا إنه لابد من سماع تمام الفصول، لابد أن يسمع التمام، هنا جواز الاكتفاء لا دليل له أصلا، فإن الصحيحة إنما وردت فيما إذا نقص المؤذن، لا فيما إذا لم يسمع السامع، هذا ليس بمورد للصحيحة، وقياس هذا بل بالأول، يعني بما إذا نقص المؤذن بأولوية ونحو أولوية، قياس واضح، قياس بلا وجه. المذكور في الصحيحة أن النقصان من قبل المؤذن، لا أن النقصان من قبل السامع، السامع لم يسمع، وإلا المؤذن لم ينقص من أذانه شيئا. ومورد الصحيحة ما إذا نقص المؤذن من أذانه شيئا، كيف يقاس بذلك؟ على ذلك ما إذا لم ينقص المؤذن شيئا ولكن السامع سمع بعض الفصول دون بعضهم، هذا لا وجه للقول بسقوطه، يعني بجواز الإتمام بسقوط الأذان والإقامة بذلك. نعم، إن هناك كلاما آخر، وهو أن المسقط في بله والسماع تمام الأجزاء من الأول إلى الآخر، أو أنه يكتفى بسماع بعض الأذان، هذا المقدار يصدق أنه سمع أذان الغيب، أما سمع جميع أذان الغيب، تمام أذان الغيب، هل يعتبر ذلك؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أن المعتبر في المقام سماع أذان الغير بتمامه، وكذلك سماء إقامة الغير بتمامه. نعم هذا هو القدر المتيقن، ولكن الجزم بذلك أي باعتبار تمام الأذان وتمام الإقامة، الجزم بذلك في غير محله. والوجه في ذلك أن الرواية الدالة على اكتفاء الباقر سلام الله عليه وأذان جعفر وإقامته سلام الله عليه، وقال إني مررت بجعفر وهو يؤذن ويقيم، ظاهر هذا الكلام أنه كان مشغولا بالأذان والإقامة كما هو مقتضى كلمة يؤذن الفعل المضارع مررت وهو حال مروري كان حال أذانه وإقامته. لم يذكر الإمام عليه السلام أنه سمع تمام الأذان والإقامة، بل مر وهو يؤذن ويقيم كما في قولنا مررت بزيد وهو يقرأ القرآن، ليس معناه أنه مر به وسمع تمام القرآن، بل كان مروره به حال قراءة القرآن وسمع أنه يقرأ القرآن. فمقتضى الإطلاق في هذه الرواية جواز الاكتفاء بسماع الأذان والإقامة في الجملة، بحيث يصدق أنه سمع الأذان وسمع الإقامة، يعني مر به كما هو مقتضى النص مر به وهو يؤذن ويقيم. وقد ذكروا نظير ذلك في سماع الأذان بالنسبة إلى المسافر في تعيين حد الترخص، وسره هناك أنه لا يعتبر سماع الأذان بتمام فصوله، بل المعتبر صدق أنه يسمع الأذان ولو ببعض فصوله. إذا كان كذلك فهو بعد لم يبلغ حد الترخص، وإذا لم يسمع من الأذان شيئا فقد تجاوز حد الترخص. اعتبار أن السماع لا بد أن يكون بتمام الأذان متعلقا بتمام الأذان مناف لإطلاق الرواية، بل إن السماع تمام الأذان والإقامة حال المرور فرض نادر. لو كان الباقر سلام الله عليه جالسا أو واقفا في مكان وسمع أذان جعفر وإقامته يمكن أنه سمعهما بتمامهما، وأما حال المرور كان يمر سمع تمام الأذان وتمام الإقامة، هذا بعيد بالنسبة إلى الأذان، وإن كان ممكنا لأن الأذان يرفع فيه الصوت فيمكن أن الباقر سلام الله عليه كان يسمع إلى آخره، ولكن الإقامة مشكل. فلا يبعد أن مروره سلام الله عليه كان في آخر الأذان وأول الإقامة، فسمع الأذان من جهة الآخر وسمع الإقامة من جهة الأول، مقتضى الإطلاق هذا. بل المورد يؤيد هذا الإطلاق لبعد أن يسمع المار جميع الأذان والإقامة، فالجزم باعتبار سماع الجميع هذا مشكل. نعم هو أهبت باعتبار أننا قلنا أن السقوط سقوط على نهو الرخصة لا على نهو العزيمة، فإذا سمع الجميع يسقط، وإن لم يسمع الجميع الأولى أن يأتي بالأذان والإقامة. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك من مسقطات الأذان حكاية الأذان والإقامة، إذا حكى الإنسان أذان أحد أو إقامته يجتزي بذلك ويكتفي بذلك في صلاته فلا حاجة إلى الأذان والإقامة. الكلام تارة في أصل الحكاية وثانيا في الاجتزاء بالحكاية على الأذان والإقامة للصلاة، أما أصل الحكاية فلا ينبغي الشك في استحبابها، وأنه يستحب للإنسان إذا سمع أذانا أن المؤذن يؤذن يستحب له أن يقول مثل ما يقول، فإنه ذكر الله وهو حسن على كل حال حتى إذا كان في الخلاء كما في الصحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أذن مؤذنون كان يقول مثل ما يقول. محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شازان عن حماد بن عيسى عن رمعي ابن عبد الله عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقول في كل شيء من أول الأذان إلى آخر الأذان. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول مثل ما يقول المؤذن، هو يقول الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وآله إذن يقول الله أكبر إلى آخر الأذان. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال له يا محمد بن مسلم، يا محمد بن مسلم لا تدعن ذكر الله عز وجل على كل حال، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله عز وجل وقل كما يقول المؤذن. هذا أيضا أمر ذاك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أمر بذلك. وروى الصدوق قدس الله نفسه في كتاب العلال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن سعيد عن محمد بن أبي عمير أو الحسين بن سعيد، وما أخوان لا يبدو الحسين، عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ما أقول إذا سمعت الأذان؟ قال عليه السلام اذكر الله مع كل ذاكرين. هذه الروايات الثلاث الصحاح دلت على استحباب حكاية الأذان، بمعنى أن يقول الإنسان مثل ما يقول المؤذن، بما أنه ذكر من الأذكار، ذكر الله حسن حتى إذا كان على الخلاء كما في الصحيحة الثانية. أما الكلام في الجهة الثانية وأن هذه الحكاية هل تجزي عن الأذان والإقامة أو لا، إذا قلنا إن السماع يجزي عن الأذان والإقامة مطلقا، سواء كان السامع قاصدا للصلاة أم لم يكن قاصدا للصلاة، فيجزي السماع عن الأذان والإقامة. سماع الأذان والإقامة مجزٍ ولو فرضنا أن السامع لم يكن قاصدا للصلاة عين السماع وبدا له أن يصلي بعد ذلك. إذا قلنا بذلك لم يبق مجال لهذا الكلام أصلا، أن سقوط الأذان والإقامة بالحكاية بعد ذلك لا مجال له، لأن الحكاية مسبوقة بالسماع لا محالة، كما في الصحاح إذا سمعت مناديا ينادي بالأذان فقل مثل ما يقول، أو أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان إذا سمع أذانا المؤذن يؤذن كان يقول مثل ما يقول المؤذن. فإذا سقوط الأذان والإقامة ينتسب إلى أسبق العلل ويستند إلى أسبق العلل وهو السماء، فلا يبقى مجال للبحث أن الحكاية مسقطة للأذان والإقامة أم لا. والماتن قدس الله نفسه بما أنه اختار أن السماع ليس بمسقط على الإطلاق، ويأتي بعد ذلك يتعرض له بعد ذلك في ضمن مسألة أن سقوط الأذان مشروط بأن يكون السامع قاصدا للصلاة ويسمع الأذان والإقامة. فإذا لم يكن قاصدا للصلاة حين السماع وبدا له لا يسقط، يعني قال له وجه، هكذا قال الماتين، لاعتبار قصد الصلاة وجه، وهذا هو السيد على ما نبين. فإذا بنينا على أن السماع على الإطلاق لا يكون مسقطا، فرضنا أن هذا الرجل الذي يسمع الأذان غير قاصد للصلاة فيحكي الأذان، هل تكون الحكاية مسقطة للأذان أو لا تكون مسقطة للأذان والإقامة، بحيث بعد الحكاية لو أراد أن يصلي فيكتفي بهذه الحكاية أولا، ذكر قدس الله نفسه أنها كافية عن الأذان والإقامة، ولكن لا نعرف لهذا وجها، فإنها ليست بمنصوصة كون الحكاية مسقطة للأذان والإقامة بالنسبة إلى الصلاة. هذا لم ينص عليه في دليل لا قوي ولا ضعيف. إذا كان الحاكي قاصدا لللفظ فقط يتكلم بمثل ذلك اللفظ، فهذا شمول أدلة الاستحباب له مشكل، فضلا عن أن يكون مسقطا للأذان والإقامة، فإن هذا ليس بذكر. حكاية اللفظ التكلم بمثل ما يتكلم به المؤذن ليس هذا موردا للنصوص. مورد النصوص أن يذكر الله كما هو يذكر، وأن يكون ما يقوله ذكرا لله سبحانه لا مجرد ألفاظ ولقلقة لسان. فهذا لم يعلم استحبابه فضلا عن أن يكون مسقطا. وأما إذا قصد المعنى ولو إجمالا كما في أكثر الأجم الذين لا يعرفون معنى الأذان، يعني جملة من الكلمات، ولكن يقصدون اللفظ بما له من المعنى من جهة الوظيفة المعينة شرعا، وكذلك أجزاء الصلاة لا يعرف المعنى ولكن يقصد بما له من المعنى، نعم هذا ذكر، لكن أي دليل دل على أن هذا الذكر يسقط الأذان والإقامة؟ إذا فرضنا أنه ليس بمنصوص من جهة السماع لا يثبت، إذ المفروض أنه غير قاصد للسماع غير قاصد للصلاة، ونعتبر قصد الصلاة في السقوط على ما سيجي إن شاء الله. من جهة الحكاية لم يرد نص في أن الحكاية والذكر الإتيان بالأذان بما هو ذكر الله لا بما هو أذان الصلاة، لم يدل دليل على أن الذكر يكون مسقطا للأذان والإقامة، إذن لا موجب للسقوط. نعم لو فرضنا أن الحاكي للأذان قصد به الصلاة فقد أذن هو بنفسه، لا معنى لأن يقال إنه يجتزى به ويكتفي، بل هو أذن وأقام. غاية الأمر تبعا للغير أذن وأقام، يعني أتى بتلك الألفاظ قاصدا للمعنى ولو إجمالا مقدمة للصلاة ليدخل في الصلاة بأذانه هذا وبإقامته هذه، فهو مؤذن ومقيم. ما معنى أن يقال إن حكاية الأذان مسقطة لأذان الصلاة؟ بل هي أذان الصلاة بعينها، فإنه الأذان إتيان بهذه الجمل والكلمات بداع التوسل بها إلى الصلاة، والمفروض تحقق ذلك. فالظاهر أن هذا الكلام يعني القول بأن الحكاية مسقطة للأذان لا وجه لذلك، فإنه على تقدير قصد الصلاة ليس هذا بمسقط، بل هو الإتيان بالمأمور به بنفسه، وعلى تقدير عدم قصد الصلاة لا دليل على الإسقاط. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في إجزاء حكاية الأذان عن أذان الحاكي نفسه. ذكر قدس الله نفسه حكم استحباب حكاية الأذان في نفسه، فقال يستحب حكاية الأذان بلا فرق بين أن يكون الأذان أذان الإعلام أو أذان الإعظام، يعني أذان الصلاة، كما لا فرق في أذان الصلاة بين أن يكون أذانا لصلاة الجماعة بالنسبة إلى المأموم أو الإمام أو الصلاة فرادى، إذا أذن المؤذن إماما كان أو مأموما أو كان فرادا وأراد الحاكي أن يصلي بذلك الأذان يعني بحكايته على ما تقدم أنه ليس هذا من إجزاء الحكاية عن الأذان بل هو أذان بنفسه كما تقدم جميع هذه الأقسام لا فرق يستحب حكاية الأذان في جميع هذه الموارد وذلك للإطلاق قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما قال في كل شيء كذلك في الصحيحة الثانية إذا سمعت المنادي ينادي بالأذان فاذكر الله عز وجل بل وقل مثل ما يقول المؤذن. هاتان الصحيحتان مطلقتان لا فرق فيهما بين أن يكون الأذان الذي يسمع أن يكون أذانا للصلاة جماعة أو للصلاة فرادا أو يكون أذان الإعلام لا للصلاة مشمول لجميع ذلك وهذا لا إشكال فيه إطلاق الدليل. ثم ذكر قد نسى الله نفسه أن الأذان الذي يستحب حكايته يختص بالأذان المباح وبالأذان المكروه يعني الأذان المستحب والمكروه ولا يعم الأذان المحرم. ففي موارد سقوط الأذان سقوطا على نحو العزيمة لو فرضنا أنه أذن مؤذن تشريعا ليس هذا الأذان بمشروع فلا تستحب حكايته. وكذلك لو فرضنا أن المؤذن أذن قبل الوقت وقلنا فيما تقدم أن الأذان بعد الوقت بعد دخول الوقت لو فرضنا أنه قبل الزوال بساعة أو أقل أذن المؤذن ليس هذا الأذان بمشروعين. فلذكر قد نسى الله نفسه أن الحكاية غير مستحبة في هذه الموارد التي لا يشرع فيها الأذان. الكلام في اختصاص الاستحباب بموارد الأذان المستحب وبموارد الأذان المكروه ويعني بالأذان المكروه الأذان الذي لا يكون استحبابه قريا وإلا ليس لنا أذان المكروه يعني في موارد السقوط ولكن السقوط ليس على نحو العزيمة يجوز له أن يؤذن ويجوز له أن لا يؤذن وإن كان الأذان مشروعا أيضا سقوط على نحو الرخصة الاستحباب فيه ليس باكد وليس كالاستحباب في سائر الموارد. الأدلة الواردة في المقام على قسمين قسم وارد في الأذان في حكاية الأذان بما هو أذان وقسم ورد في حكاية الذكر الأذان بما أنه مصداق للذكر لا بما هو أذان. أما القسم الثاني يعني ما دل على استحباب الذكر عند لو فرضنا أن ذاكرا يذكر الله سبحانه يستحب أن يذكر الله سبحانه السامع أيضاً الظاهر أن هذا لا يختص بمورد دون مورد بل بلا سماعين هذا مذكر بلا سماعين ذكر الله حسن في كل حال الأولى والأنسب والأليق بشأن العبودية أن لا يكون الإنسان غافلا عن ربه في جميع الحالات وفي جميع الآنات فيرى أن الرب حاضر ويرى ما يفعله ويتركه فيذكر الله عز وجل ذكرا قلبيا وذكرا لسانيا يذكر على الله ونعمائه وصفاته بلي ويثني عليه بما يناسب مقام العبودية هذا حسن لا يختص بحال دون حال في أي حتى إذا رأى أن أحدا يعصي الله سبحانه أيضا يستحب له أن يذكر الله سبحانه ويطلب منه التوفيق لأدل المعصية لنفسه مثلا، ويتعوذ بالله من المعصية. في جميع الحالات مستحب، لا يختص بحال دون حال. من جملة الأحوال ما إذا سمع المؤذن يؤذن فيستحب له أن يذكر الله، لا أن يحكي الأذان، أن يذكر الله بأي شيء قال، كما في الصحيحة التي رواها الصدوق قد نزل الله نفسه في العلال، سأل الإمام عليه السلام، الرواية سيئة، سأل الإمام عليه السلام أما ذا يقول إذا سمع المؤذن يؤذن، قال عليه السلام اذكر الله، بل وقل مثل ما يقول المؤذن اذكر الله، وقل ليس في هذه الرواية اذكر الله سبحانه. المقصود أنه ذكر الله تبارك وتعالى حسن على كل حال، لا يختص بأذان المؤذن أو بفعل صادر من شخص في جميع الأحوال. لا بد استحبابا أن يكون الإنسان ذاكرا لله سبحانه بقلبه وبلسانه، هذا لا يختص بحال دون حال. فلو فرضنا أن أحدا أذن أذانا محرما، السامع سمع اسم الله سبحانه، المناسب أن يذكره هو، بل ويتعوذ بالله من ارتكاب المعصية ومن إطاعة الشيطان، هذا لا بأس به، لا يحتاج إلى هذه الأدلة. القسم الثاني الأدلة الواردة في الأذان بما هو أذانون، هذه روايات بل ثلاث روايتان منها صحيحتان، إحداهما يذكر بل ذكر فيها فعل رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه كان إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما قال في كل شيء حتى إلى آخر الأذان، يقول هيا على الصلاة هيا على الصلاة إلى آخره، يحكي جميع الأذان، يعني يحكي بهذا المعنى، أي يقول مثل ما يقول المؤذن. الثانية الصحيحة الثانية قال عليه السلام ولو سمعت مناديا ينادي بالأذان فاذكر الله عز وجل وقل مثل ما يقول، أيضا قل مثل ما يقول ظاهره أن وقل شيء آخر غير اذكر الله، اذكر الله زائدا على ذلك، وقل مثل ما يقول، إطلاق هذه الرواية شامل للحيعلات إلى آخر الأذان. الرواية الثانية مرسلة الصدوق قدس الله نفسه أنه من سمع الأذان وقال مثل ما قال المؤذن زيد في رزقه. وهذه الرواية الثالثة للإرسال غير قابل للاستدلال بها. العمدة الروايتان الصحيحتان، وهاتان الصحيحتان لا شك في انصرافهما إلى الأذان المشروع، أما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما قال المؤذن في كل شيء، معلوم أنه في الأذان المشروع أذان الصلاة أو أذان الإعلام، لا أذان غير مشروع قبل الوقت أو في موارد السقوط ونحو ذلك. هذا واضح فعل رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن في الأذان غير المشروع. وكذلك قوله عليه السلام ولو سمعت مناديا ينادي بالأذان فاذكر الله وقل مثل ما يقول، المنادي ينادي بالأذان ظاهره الأذان المتعارف الذي كان بين الناس، لأنه لو سمعت مؤذنا يؤذن أذانا غير مشروع في نصف الليل قام وبشهوة نفسه أذن أذانا غير مشروع، ليس الأذان في نصف الليل مشروعا، يستحب أن يحكي الأذان السامع، الدليل منصرف عن ذلك جزما. إذن الصحيح ما ذكره قدس الله نفسه وفاقا لجماعة من الأكابر من أن استحباب حكاية الأذان والقول مثل ما يقول المؤذن هذا منحصر بالأذان المشروع، إذ الدليل لا يعم غيره، وأما ذكر الله فهو أمر آخر لا ربط له بحكاية الأذان بما هو أذان، لا يختص هذا بالأذان وغير الأذان، يشمل جميع الأفعال أم جميع الأعمال، حتى لو رأى أن أحدا يرتكب معصية أيضا يستحب له أن يذكر الله سبحانه ويجتنب المعصية ويتعوذ بالله من ارتكاب المعصية وغير ذلك، لا يختص هذا بحال دون حال. ذكر الله إنما الكلام في ذكر الأذان في حكاية الأذان بما هو أذان، هذا لا يعم غير المورد المشروع لانصراف الدليل. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكاية لا بد أن تكون مع بلق، يعني أن لا يكون بين الحكاية وبين الأذان فصل معتد به يعتبر فيه عدم الفصل المعتد به. هذا الذي ذكره مقدس الله نفسه صحيح، وذلك لأنه مقتضى التفريع، لو سمعت الأذان، لو سمعت مناديا ينادي بالأذان فاذكر الله سبحانه وقل مثل ما يقول المؤذن، ظاهر التفريع أن يكون متصلا به، وإلا فهو أذان مستقل وليس من توابع ذلك الأذان ومتفرعا عليه. هكذا ظاهر قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى، كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما قال المؤذن في كل شيء، كلمة إذا وإن كانت شرطية، لكن الظاهر أنه يفيد التوقيت إذا، يعني قوله صلى الله عليه وآله كان في ذلك الزمان، إذا سمع في زمان السماع وفي وقت السماع كان يقول مثل ما يقول المؤذن، لو أنه صلى الله عليه وآله بعد ذلك يتغدى وينام مثلا بعد ساعتين يقول مثل ما يقول المؤذن، هذا ابتداء، أذان ابتدائي لا أذان متفرع على ذلك الأذان. إذن لا دليل على استحباب الحكاية فيما إذا كان الفصل بينهما معتدا به ولم يكن هذا من توابعه وفروعه، هذا غير مشمول للدليل، فالدليل استحباب الحكاية لا يشمل هذا، وأما الذكر فهو حسن على كل حال أجنبي عن حكاية الأذان، كما قلنا في أي وقت إن شاء أن يذكر الله سبحانه بقوله الله أكبر أو أشهد أن محمدا رسول الله أو لا إله إلا الله في أي وقت شاء فليفعل لا مانع من ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أن حكاية الإقامة أيضا مستحبة، ولكن الأولى أن يبدل حي على خير العمل، يعني أن يقول عند سماعه حي على خير العمل يقول اللهم أقمها وأدمها واجعلني من خير صالح أهلها، وكذلك بقية الحي على له أن يبدل الحي على بلا حول ولا قوة إلا بالله، إذا قال المقيم قد قامت الصلاة هذا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. الحكم باستحباب حكاية الإقامة بما هي إقامة لا بما هي ذكر، يعني يقتصر على الأذكار، الاقتصار على الأذكار وحكاية الأذكار لا أشكال فيها، قلنا يستحب على كل حال ولا يحتاج إلى دليل خاص، هذا معلوم، ذكر الله حسن على كل حال. وأما الإقامة بما هي إقامة، يعني حكاية الأذان بما هي إقامة، فالدليل قاصر عن شمولها، لأن قوله عليه السلام في الصحيحة الأولى كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا سمع الأذان قال مثل ما يقول المؤذن في كل شيء ظاهر في أنه أريد به الأذان في قبال الإقامة، ولا سيما بقرينة قوله إذا سمع، فمعلوم أن الأذان في مكان قد يسمعه الإنسان وقد لا يسمع، قد يكون بعيدا وقد يكون قريبا، والإقامة بل غير متعارفة، يعني الإقامة ربما أن الإمام هو بنفسه يقيم أو غيره إذا يقيم وكان قريبا من لعله يسمعه دائما. كان إذا سمع الإمام نبي صلى الله عليه وآله كان رسول الله، يعني كان أمرا اتفاقيا، قد يسمع الأذان وقد لا يسمع، إذا سمع كان يقول، فالرواية غير شاملة للإقامة، فإن الأذان في قبال الإقامة في الروايات الكثيرة التي تقدمت جملة منها، الأذان هو لغة المعنى الإعلام غير الإقامة للصلاة، فالأذان في الصلاة أمر مغاير للإقامة لا يشمله هذا الدليل. وأوزه من الصحيحة الثانية، لو سمعت مناديا ينادي بالأذان، أين الإقامة ينادي بها الإنسان؟ الإقامة لا يستحب فيها الجهر، يعني جهر بهذا المعنى النداء. لو سمعت مناديا ينادي بالأذان بل فاذكر الله وقل مثل ما يقول المؤذن، لو سمعت المنادي ينادي بالأذان كيف يشمل هذا الإقامة؟ والإقامة ليس فيها نداء، النداء يختص بالأذان. فالصحيحتان وهكذا مرسلت الصدوق، من سمع الأذان وقال مثل ما يقول المؤذن زيد في رزقه، شيء من هذه الروايات الثلاث شيء منها لا يشمل الإقامة. وأما أدلة استحباب الذكر وأن يذكر الإنسان اذكر الله مع كل ذاكرين كما في الصحيحة التي ذكرها الصدوق قدس الله نفسه في العلل ورواها صاحب المسائل، سأل الإمام عليه السلام أما يقول حينما يسمع الأذان، قال عليه السلام اذكر الله مع كل ذاكرين. هذا من حيث الذكر لا بأس به جهت الإقامة، وأما غير الأذكار فلا. ليس هذا يدل على حكاية الإقامة بما هي إقامة، إذن ليس لنا دليل على استحباب حكاية الإقامة. نعم، بناء على تمامية قاعدة التسامح حتى في الفتوى، فتوى الفقيه إذا قلنا إنها يكفي في الحكم بالاستحباب، حينئذ